كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
اليوم الأربعاء 30 نيسان أبريل 2014. مساء الخير مونريال وصباح الياسمين سوريا. أسرة ليالي مال الشام بتحييكم وأنا معكم هند لطفي بحلقة جديدة. معكم اليوم سوزان، دكتور ناهد، حسان، عمار وسامي. ضيوفنا لليوم المستشار المالي مراد حنوش والسيدة هالة شوفان والسيد موفق شوفان. منسق ومنفذ البرنامج السيد حسان حداد ومديرة موقعنا الإلكتروني سوزان ومهندس الصوت والإخراج عمار. فقرتنا لليوم بتبدأ مع المستشار المالي مراد حنوش وآخر المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية. سوزان معكم اليوم مع حسان ورح تخبرنا سوزان عن المساعدة المادية لتغيير التدفئة المركزية بالمنزل. يوميات المعلم نعوم بخاش الحلبي بالقرن 19 المكتوبة بخط اليد بالفقرة الثقافية مع دكتور ناهد كوسا وعمار. الفنانة السورية ماري جبران من أهم المطربات السوريات وانتوا على موعد مع تسجيلات نادرة لهالفنانة الكبيرة واللي حضر لكم ياها سامي. أعزائي زورونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca وعلى صفحتنا على الفيسبوك وفولو أس على تويتر.
Thank you.
أعزائي، الانتخابات الرئاسية في سوريا هي الحدث الأهم الذي يشغل بال السوريين ودول العالم أجمع، والتي ستجري يوم الثالث من شهر حزيران القادم بين مؤيد لها ومعارض. وبينما تشهد سوريا لأول مرة في تاريخها مرشحين للرئاسة، بلغ عددهم حتى الآن 17 مرشحا بينهم سيدتان. استنكر الرئيس الأمريكي أوباما هذه الانتخابات وأجواء الانتخابات، كما استنكرت عدة دول أوروبية. ويبدو أن رياح الانتخابات الرئاسية في سوريا تجري بعكس ما يشتهي الرئيس أوباما، فلن يكون هناك فراغ دستوري لفترة الرئاسة، حيث تقدم الرئيس الأسد كمرشح للرئاسة لفترة رئاسية ثالثة. في غضون ذلك تتسارع الأحداث وتتصارع على كل الجبهات السورية، من قذائف للهون إلى متفجرات منعا لإجراء الانتخابات أو للسيطرة على مناطق أكثر للفوز بالانتخابات أو للقضاء على الإرهاب. ومن يدري كم من الدماء ستسيل لأبرياء لا حول لهم ولا قوة. فعلى ما يبدو لا يزال الحل للمشكلة السورية بعيدا. فعلا الله يحميك سوريا، الله يحميك يا رب سوريا، وتكوني نرفع راسنا فيك يا رب. بحييكم أعزائي المستمعين مرة جديدة، وبحيي زملائي بالاستديو حسان وعمار وسامي. مساء الخير.
مساء الخير. مرحبا.
ومعنا ضيفة عزيزة علينا كثير، سيدة هالة شوفان مع زوجها موفق شوفان. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. يعني بيشرفنا انه تكون معنا، بتحبي دائما مستمعة صديقة للبرنامج، واليوم حبت تكون معنا وتشوفنا تشاركنا يعني كيف منقدم البرنامج واعمالنا. فمنرحب فيها فيكي باسم اسرة ليالي مال الشام. اهلا وسهلا فيكي.
انا بتشرف اكون معكم اليوم لاول مره، وبحييكم على البرنامج الحقيقه، الصوت الوحيد السوري بموريال فينا.
بس انا بعرف انه انت دائما معنا على السماع، ما هيك؟
اكيد. مستحيل روحوا للبرنامج، مستحيل. يعني من 7 للـ10 وكثير ايام اتجع بعيدوا على الانترنت، لانه الحقيقه اللي عم تعمله سوزان دغري ثاني يوم عم نقدر نسمعه.
أكيد
الحقيقة وبشهودة كتير، وبرجع بعيد الفقر الثقافية، بعيد الفقر الفنية، أنا وعادة بالشغل بسمعه ونعروها.
يعني برافو. يعني نحن قديم من حس بالفخر لما مستمعينا يعني عندهم هاي المشاعر. بتمنى يا رب أنه نكون نحن نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من السوريين، ونتمنى أنه نحمل صوتهم، نتمنى لكل السوريين طبعا ولكل الجالية العربية. مثل العادة أعزائي المستمعين نبدأ بالأخبار السورية نقلا عن قناة البي بي سي العربية. مخيم الأزرق، مخيم جديد في وسط الأردن، شيد حديثا ليستقبل عما قريب 150 ألف لاجئ سوري، وهو يعد الأفضل من نوعه بين المخيمات من حيث التجهيزات والاستعدادات والأمن، ويمكن توسيعه ليتسع ل 130 ألف لاجئ.
هن بما اني انا السنه الماضيه نزلت زرت الزعتري، جهزوا مخيم جديد لانه اعداد عم تتوافد بالالاف، يعني ما بتتخيلي انه بالالاف يوميا. مخيم جديد اللي ذكرتي، بس حتى الزعتري استبدلوا الخيام، صاروا يمكن 80% مستبدلينهم بكارافانات طبعا بمساعدة الأمم المتحدة ودول تانية، ليقدروا يتماشوا مع ظروف الطقس اللي عم تجي. يعني كان برد وشتاء، غرق المخيم السنة الماضية، هلأ جاي الصيف والحر وما في تكييف، كمان ممكن يموت أطفال، عم يصير ولادات، صار في حياة طبيعية كأنها مدينة. يعني انت حكينا بهالموضوع انه بمخيم الزعتري يعتبر ثالث اكبر مدينة بالاردن. فالمخيم طبعا للأسف، يعني انا ما بتمنى اذكر، لكن الحمد لله انه عم يتحسن وضع المخيم،
بتحسن بالتالي وضع اللاجئين
أيضاً، يعني بتمنى انه يرجعوا على بيتهم يعني.
طبعا طبعا،
لكن يعني هذا اللي موجود، فالحمد لله.
ليش عم نقول هيك؟ نحن عم نحسن وضع اللاجئين لانه فعلا يعتبر مخيم الزعتري من أسوأ المخيمات اللي موجوده بالنسبه للاجئين.
يعني هو بالصحراء وبمكان مهجور تماما، قريب من الحدود، يعني ما بمكان ما له مأهول بالاصل. انخلقت خيام طبعا اقرب شيء للحدود ليقدروا يوصلوا له الهربانين، اقرب شيء. لكن المخيمين فيهم تجهيزات احسن من قبل بكتير، ومثل ما قلنا ان شاء الله الكل بيرجع على بيته
ان شاء الله. من عناوين اخبارنا باسبوع، طبعا الاخبار السوريه، ونقلا عن موقع اخبار سوريا، تقدم 17 مرشح للانتخابات الرئاسيه السوريه لخوض سباق الانتخابات. مواقف الأحزاب أو أحزاب المعارضة السورية في الداخل إزاء الانتخابات الرئاسية، البعض يرفض المشاركة فيها ترشحا وانتخابا كونها لا تقدم حلا سياسيا للأزمة، بينما يرفضها آخرون لكونها تعمق الخلاف السوري السوري، في حين قالت أطراف معارضة أخرى أنها ستشارك في الانتخابات الرئاسية رغم خلافها مع النظام. أيضا من الأخبار، أخبارنا في أسبوع، ونقلا عن أخبار سوريا أو موقع أخبار سوريا، مقتل المسؤول الأمني لداعش في الرقة أبو عبد الرحمن العراقي برصاص الجيش الحر. الجيش يسيطر على دوار البريج، المدخل الشرقي لحلب قرب المدينة الصناعية في حي الشيخ نجار. قصف الكلية البحرية واشتباكات عنيفة على أطراف كثب. أيضا نقلا عن موقع أخبار سوريا، 18 قتيلا بينهم 10 أطفال في قصف للطيران السوري على مدرسة في حلب على حسب المرصد السوري. جبهة النصرة تتبنى التفجير المزدوج في حمص والذي أدى إلى استشهاد نحو 60 شخصا. الأمم المتحدة موافقة دمشق ضرورية لتسليم المساعدات عبر الحدود. نفع على أطراف كثب. أيضا نقلا عن موقع أخبار سوريا، 18 قتيلا بينهم 10 أطفال في قصف للطيران السوري على مدرسة في حلب على حسب المرصد السوري. جبهة النصرة تتبنى التفجير المزدوج في حمص والذي أدى إلى استشهاد نحو 60 شخصا. الأمم المتحدة موافقة دمشق ضرورية لتسليم المساعدات عبر الحدود. أخبار رشا شبتجي.
أكيد بحب أذكر أنه رمضان بعد شهر ونص، نحن رح يكون عنا وقفات طويلة عن المسلسلات قبل ما يبلش رمضان. شو اللي حينعرض؟ شو أهم المسلسلات؟ يعني إحنا على اتصال مباشر مع الممثلين الفنانين السوريين، بنعرف شو المسلسلات القوية، شو المسلسلات الحلوة اللي خرجت الحضر من قبل ما يبلش رمضان. رح نتواصل نحن والمستمعين ونقول لهم هذا تواليا مع كل حلقة.
حلو، أكيد رح نكون مع مستمعينا كل الوقت. من أخبار الجالية، حتى لا ننسى الإنسان وراء النزاع، موقع إلكتروني فوتوغرافي لسوريين بعيدين عن الحرب. منذ 3 سنوات ما يظهر حول سوريا من صور ليست دائما جميلة، إنها الحقيقة المحزنة، ولكن في محاولة لكي لا ننسى الإنسان وراء النزاع، قررنا أن نظهر وجوه سوريا أخرى للعالم تختلف عن الواقع الأليم الذي تعيشه سوريا الآن. هذا ما كان ببال شباب سوريين تجمعوا حول مشروع Syrian Eyes of the World. والموقع الإلكتروني يهدف إلى توسيع طيف ما يظهر عن هذا البلد، والهدف من ذلك هو إعطاء صوت للإنسان السوري والتركيز على عدم وجود أي تمييز في أطياف المجتمع المتنوعة التي تشكل الشعب السوري. بحب أذكر أنه ابنا لصديقتنا المستمعة هالة هو واحد من المساهمين بهذا الموقع، يوسف شوفان، ويلي صدفنا أكثر من مرة ببرنامجنا. هي من أخبارنا اللي السورية أو أبناء الجالية. شو عندك حسان؟
حصد الفريق السوري ميدالية ذهبية وأخرى فضية وثلاث برزيات خلال مشاركته في معرض إيران الدولي لأفضل الاختراعات في العقد الأول من القرن 21 ومعرض جامعة شيراز الرابع للاختراع. وذكر مدير حماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية رئيس الوفد السوري المهندس عماد عزيز في تصريح أن الميدالية الذهبية نالتها الدكتورة رعاد الزغبي عن اختراعها لمقبض رأس متحرك لإدارة حفر الأسنان، فيما نالت الميدالية الفضية الدكتورة سامية الشاعر عن اختراع لنظام إدخال الجينات والمواد المشكلة لحشوات الأسنان ضمن جهاز لخلط هذه المواد بشكل آلي دون أن تمسها الأيادي. وأشار أن الميداليات البرونزية كانت من نصيب الدكتور خالد العوض عن اختراعه لجهاز تقويم الأسنان بطريقة مبتكرة، والدكتور فادي الخطيب عن اختراعه لخلطات طبية تعتمد على نباتات الزعتر البري، والدكتورة هبة الحلو عن اختراعها لجهاز تصحيح ميلان الأسنان.
أطلقت مؤسسة ديفيد سوزوكي التي تعني بشؤون البيئة اليوم النسخة الأولى من أيام الطبيعة. تدعو المؤسسة من خلال مبادرات عديدة سكان كيبك إلى التواصل مع ساحاتهم الخضراء عن طريق نشاطات مختلفة ستقام بين يومي 17 و25 أيار القادم. من ضمن هذه النشاطات ستنظم جمعية في نوتردام دي غراس عن رحلة لاكتشاف النباتات الطبيعية الموجودة في الأزقة، بينما ستروج جمعية مماثلة في لاشين أنشطة الزراعة في المناطق الحضرية فوق أسطحها الخضراء.
كشف باحثون في سلاح البحرية الأمريكية أنهم اقتربوا من تحقيق اختراع يجعلهم قادرين على الاستغناء عن الوقود واستبدال مياه البحر به لتشغيل السفن. وذكرت صحيفة التايمز أن الاختراع سيصبح قابلا للتنفيذ بعد أقل من 10 سنوات، حيث توفر هذه العملية الوقود لتشغيل أسطول من السفن عن طريق استخدام مياه البحر فقط، وبالتالي توفير الكثير من الأموال. وقالت مختبرات البحوث البحرية الأمريكية أن هناك طريقة جديدة يمكن أن تقوم بتحويل مياه البحر العادية إلى وقود هيدروكربوني سائل قوي بما يكفي لتشغيل نموذج طائرة صغير، وقريبا سوف تتوفر هذه العملية ووسيلة لإعادة التزويد بالوقود لأنواع السفن التي تملكها البحرية في عرض البحر دون الحاجة إلى الاعتماد على ناقلات النفط العسكرية المكلفة.
حسنا، عندي إعلان. تتشرف الأستاذة كاترين أبي ميراد والمهندس إلياس أبو مراد بدعوتكم لحضور حفل توقيع كتابيهما بنوال لكروا بروفيل أند بروفيت للأستاذة كاترين أبي مراد وكتاب المهندس إلياس أبو مراد دامور دي ليبرتي، وذلك يوم غد الخميس من الساعة 5 حتى 7 مساء على العنوان شومان دو سان كاترين 2715، والدعوة عامة.
أنا بآخر خبر، شو رأيكم هند أن السيارة بتغسل حالها بحالة؟
يا الله يا أحلى شيء هذا فعلا.
يعني هي شركة نيسان
مثل الديش واشر
أعلنت شركة نيسان اليابانية لتصنيع السيارات عن بدء تجاربها لنوع من الطلاء يمكنه أن يغسل نفسه بنفسه دون الحاجة للماء أو للصابون.
قد ايه نحتاجه نحن هون بكندا
نتمنى
بالشتاء
بالشتاء وبالصيف حتى هند يعني. ونقلت الشركة قولها أن الاختراع يقوم على فكرة عدم التصاق الأوساخ بجسم السيارة ابتداء عن طريق جعل القطرات تبدو مكورة أكثر من كونها مفلطحة كما هو السائد، ومن ثم تسقط الأوساخ تلقائيا لأنها لا تتمكن من الالتصاق.
حلو. الخبر الأبرز خلال عطلة نهاية الأسبوع رح يحكي لنا عنه زميلنا سامي.
حالا
أن البابا فرانسيس رفع مرتبة اثنين من الباباوات السابقين، هما البابا يوحنا 23 والبابا يوحنا بولس الثاني، إلى مصاف القديسين في حضور أكثر من نصف مليون شخص جاءوا للفاتيكان يوم الأحد الماضي. وأثنى البابا على سلفيه الراحلين قائلا إنهما واجها مآسي القرن العشرين. ودوت ساحة القديس بطرس بالتصفيق والهتاف بعد إعلان رفع البابوين إلى مرتبة القديسين في حدث لم يسبق له مثيل، وسلط الكثيرون أنظارهم على صورتين كبيرتين للبابوين علقتا على واجهة الكنيسة. وقال البابا فرانسيس في الإعلان الرسمي لرفع البابوين إلى مرتبة القديسين وتلاه باللغة اللاتينية قائلا نقر ونعلن بأن المباركين يوحنا 23 ويوحنا بولس الثاني قديسان، ونحتسبهما بين القديسين على أن يحظيا بالتقدير لذلك من الكنيسة كلها. وتولى البابا يوحنا 23 كرسي البابوية في الفترة بين 1958 و 1963، ومهد الطريق أمام تحديث مجلس الفاتيكان الثاني وشهد الحربين العالميتين الأولى والثانية. وتولى البابا يوحنا بولس الثاني المنصب قرابة 27 عاما وشهد دمار بلدة بولندا في الحرب العالمية الثانية، وينسب إليه كثيرون الفضل في المساعدة على إنهاء الحرب الباردة وسقوط الشيوعية.
يعني أنا كمان بحب زيد على اللي قلته سامي، أنه أيضا من أهم الإنجازات العديدة اللي تمت خلال فترتهم بتذكر المصادر هي سماح بإقامة القداديس باللغات المحلية بعد أن كان ذلك مقتصرا على اللغة اللاتينية. خلال ما يزيد على 26 عام من توليه البابوية كان يوحنا بولس الثاني مثل ما تفضلت وقلت أحد أهم الأشخاص اللي حازوا على اهتمام العالم، ويعتبر أحد أهم شخصيات القرن العشرين. هو من أصل بولوني، كان كثير الترحال، وكانت جولته 93 التي شملت اليونان وسوريا تاريخية، إذ كان أول بابا يزور هذين البلدين. في سوريا استقبل استقبالا تاريخيا إذا بتتذكروا خلال زيارته بين 5 و8 أيار عام 2001، أقام قداسا في استاد العباسيين وصلاة من أجل السلام في الجولان، واجتمع برجال دين مسلمين، وكان أول بابا يدخل جامعا عندما دخل إلى الجامع الأموي لزيارة ضريح يوحنا المعمدان النبي يحيى عليه السلام.
كمان عندنا بحب ذكر وبحب زيد عن الموضوع انه كمان ثمين الدكتور نهد بوسا كان موجود بسوريا بهذاك الوقت، وقدم للبابا اصغر انجيل بالعالم اللي دخل فيها موسوعة جينيس.
طبعا أعزائي المستمعين سمعتوا هالترسيل هذا من جوقة الفرح. جوقة الفرح هي اللي تعتبر الآن من أهم الجوقات الموجودة في العالم العربي، واللي أسسها الأب الياس زحلاوي، وطبعا كان في يعني موجود أيضا الفنان الراحل وديع الصافي. يعني جوقة الفرح والأب الياس زحلاوي أيضا استضفناه هون من عدة سنوات، أول ما أسسنا البرنامج كان ضيفنا، وطبعا عملنا حلقة فنية كاملة بعتقد زميلنا سامي هو اللي حضر عنا. وبتحض أيضا جوقة الفرح أو المؤسسين على هالجوقة الأب الياس زحلاوي على التعاون الإسلامي والمسيحي، وبتضم من أهم الأصوات اللي موجودة يلي منهم أيضا الفنانة ديما اندلفتي، كانت واحدة من اللي كانوا يرتلوا بجوقة الفرح.
استضفناها نحن عندنا هون
بالسجن، كمان استضفناها وقالت هي وحكت انه هي ايضا يعني رحبت وكانت موجودة بهالفرقة هاي.
انا في عندي اعلان هند لعيونك سوريا، ندعو جميع المغتربين في مونتريال للمشاركة في الاحتفالية التي فيها الفنان السوري القادم من السويد النجم رازق سعيد، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حنا آسيو. الاحتفالية يعود ريعها لمساعدة المتضررين في سوريا مع عشاء فارغ في مطعم السلطان، مع عشاء فاخر في مطعم السلطان لاذال، وذلك في تمام الساعة 9 من مساء الجمعة 2 أيار 2014، 2 مايو 2014. التبرع للبطاقة $35، للحجز فهد رزق الله على 514-572-2200، 514-272-2200، أو مطعم السلطان على 450-688-472-3.
طب يمكن كتير مننا بيتذكر انه اليوم 30 من شهر نيسان بيصادف ذكرى غياب الشاعر الكبير السوري نزار قباني من سنة 1998، يعني 16 سنة على غيابه. كلياتنا منتذكر، أو كلياتنا جيلنا أو الجيل اللي حتى أصغر مننا يلي تربى على أشعاره، على يعني جيل كامل تربى على العشق أو عشق اللغة العربية من وراء، وأيضا بيصادف اليوم غيابه مع أنه هو الحاضر دائما. نزار قباني كتب القصيدة اللي صارت يعني صوتا يجلد المهرولين، وفضح شعره الديك من أجل من أصل عربي الذي كان ينتفرج دجاجات حارتنا ويلاحقهن ويضاجعهن وينسى اسم الصيصان، طبعا بالإشارة إلى ديوانه وغزل الكون بآلاف أو قصيدته وغزل الكون بآلاف الزوجات. نزار قباني لم يكن شاعر المرأة، بل الشاعر الذي دافع عن إنسانية المرأة. هو أيضا شاعر الحب والجمال بأسمى صوره، من حب الوطن والبيت ونافورة الماء في بحرة البيت إلى النارنجة والياسمين والطرخون والنعناع. مسيرته بالتغني بالشام امتدت نصف قرن، ومهما حكينا صعب كثير أنه نوفي حقه بهالكم سطر.
غناله عبد الحليم، وغناله كاظم الساهر، وغناله أصالة وكتار وفيروز
وفيروز
وعمالقة الطرب، غناله
نجاة الصغيرة أيضا،
هذول نعم نتذكرهم يعني. بحب ذكر أنه في شارع من أهم شوارع بدمشق بمنطقة أبو رمان اللي من أهم المناطق بدمشق، تسمى باسم نزار قباني قبل وفاته. الحمد لله اللي قبل وفاته، يعني احنا دائما نتذكر الكبار
بيتكرموا
بعدنا فالحمد لله. طبعا انا كان لي الشرف انه بعثت له صورة الشعر وبعثت له صورة اللافتة لنزار قباني، لانه سمع هو من الحكومة انه حتسمي باسمه، بس ما كان شايف
باخر ايامه كان.
باخر ايامه، فبعثت له هون على المستشفى على لندن، انا دي اتش ال من الشام للندن.
مع
شو يسمون جرتين طرخون، لأنه بيحب الطرخون كتير،
وذكر كتير بأشعاره
طبعا. نسمع شيء لنزار من أهم قصائده.
هذه هذه دمشق وهذه الكأس والراح. إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح. زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحببت جراح. ألا تزال بخير دار فاطمة، ألا تزال بخير دار فاطمة، فالمهد مستنفر والكحل صباح. إن النبيذ هنا نار معطرة، فهل عيون نساء الشام أقداح؟ مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح. للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح. طاحونة البن جزء من طفولتنا، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح. هذا مكان أبي المعتز منتظرا، ووجه فائزة حلو ولماح. هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق إيضاح؟ هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق إيضاح؟ كم من
وأنا بقول عمار هناك مسقط قلبي ورأسي أيضا
في دمشق أكيد أو سوريا.
سوريا. أعزائي المستمعين، رح ننتقل لفقرة اقتصادية وآخر المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية مع المستشار المالي السيد مراد حنوش وزميلنا حسان حداد. ابقوا معنا بعد فاصل قصير.
باتي فري بالراي لأصحابها صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على الشوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور.
وكيف زينب؟ كيف وصلتي قبلي وأنا طالعة قبلك وشنطتك أكبر وأتقل؟ ليش ما قلتلك يا تريس؟
لا ما خبرتك يا تريس؟
خلصيني قولي يا عم اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقة شنطة جديدة غير شنطة السنة الماضية، فيها 4 دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما احليهم؟
هلا عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟ فواياج مايسترو افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي. نفا 50 بولفار دو لاكادي 54-381-1999-514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
Oh my God!
كعك باليانسون؟ من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص سمر، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. آه صحيح، سحلب فطاير وثلاثين صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3774 سامر تاوس، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ذكية. مشاوي وشيش طابوق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزاج اللبناني. كلها شهية. شيش كباب سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي ولا الليبريزون 858-6222. شيش كباب كأنك بلبنان.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة المال والأعمال مع المستشار المالي مراد حنوش. سيد مراد مساء الخير.
مساء النور حسام،
كيفك اليوم؟
الله يخليك يا رب.
بعد 3 أسابيع غياب، شو هي آخر أخبار البورصة العالمية وخاصة الكندية والأمريكية؟
تسلم، الله يخلي لك. مساء الخير لجميع المستمعين، إن شاء الله الكل يكون بخير ومرأة فرصة الأعياد على الجميع بالخير يا رب، ويجيب السلام على جميع بلدان العالم بما فيهم بلادنا بالشرق. بعد غياب طويل مثل ما قلت، الحقيقة الأسواق كويسة، فينا نقول اليوم آخر الشهر وبكرة ببلش الشهر المريمي كمان. إن شاء الله على الجميع ينعاد بالخير والسلام. قفل عنا الداو على ريكورد جديد، 46 نقطة أب 16581. النازداك كان أب 11 نقطة 4115. الخمسمائة شركة الاس ان بي كان زائد 6884. وفي عنا هون انه اول مرة الداو بيعمل ريكورد جديد هذه السنة، اول ريكورد عالي هذه السنة، لانه اول 4 أشهر صار فيه تعديلات كبيرة وصلت لحوالي 5-6% تقريبا. الفوتسي بانجلترا كل اسوأ أوروبا كانت يعني أب إلا شوي، فرنسا داون 19 نقطة 4478. إيطاليا ناقص 1%، كتيرة كانت، تعديل مش بطال، ناقص 236 21,141. إسبانيا ناقص 32 10,429. إنجلترا كان زائد 4,674. الداكس ألمانيا زائد 10,591. أسواق آسيا كانت تقريبا كويسة كمان، عندك آسيا داو ناقص 12,070، النيكي 225 الياباني زائد 16,14,304. الوحيد اللي كان داون قوي 1.5% هو الهونغ كونغ، الهانغ سانغ إندكس 22,134 ناقص 320 بوينت. شنغهاي الصين زائد 6,226، بومبي ناقص 48,22,418، سنغافورة زائد 27,3265. أما بالنسبة للسندات يعني كليتها كانت طالعة اليوم، إلا السند الياباني تبع 10 سنوات نزل 75.1%، صار العائد عليه بعشر سنوات 0.62%، أغلى سند 10 سنوات لا يزال هو السند الياباني. الأمريكاني أعطاك 2.66 عائد على 10 سنوات اللي هو زيادة 1.25. الألماني 2.13% up 1.47. الانترست تبعته التلياني الانترست 3.08 1.46، والإسبانيولي 3.02 1.70. عندك بعدين شوية من العملات، اليورو 139، اليان 102، الاسترليني 1.69، والأسترالي 0.93. بينما اليوم نزل شوي الأويل 1.45% ل 99.81. بينما الأول فيوتشرز تبع أبريل كليته يعني النفط مستقبليا كان نازل 1.7%, وهي كلها في لها كمان أسباب رح نحكي فيها خلال حديثنا. هذه هي تقريبا in a summary نهاية آخر الشهر اللي هو أبريل, أو نهاية أول تلت من السنة اللي هو 4 أشهر.
يعني فينا نقول أنه كان كله بشكل عام أخضر, ولا رأيك مختلف شوي؟
أخضر وأحمر فينا نقول, وخلينا نحط الأورنج كمان اللي هو الحذر, يعني أنه واحد يتوخى الحذر, يعني صار معاد أنه نغربل البورتفيات, نطلع فيهم نشوف شو بدنا نخلي شو بدنا نغير, لأنه إذا في إنديكيشن تبع أول 4 أشهر اللي هو كونه عائد يعني مش كتير عالي, مثلا لو الداو أنه عمل ريكورد بس about 1.6% is up in April, إذا بنطلع على 2013 a big difference between 2013 between 2014, اللي دائما كنت أقول أنه ما معقول الشيء يكمل على ما هو. فضروري جدا أي غربلات تصير بالبورتفوليوز, أي مراجعات تصير, أي تعديلات تصير, وهون بيجي بيت القصيد نحكي فيها كلها.
طيب من خلال الأرقام والمؤشرات العالمية كيف فينا نحافظ على الهدوء الأعصاب خلينا نقول, أو هل هناك في حافز لتغيير نظرتك المستقبلية بالنسبة للصناديق الاستثمارية؟
والسؤال كتير حلو بمحله حسن. أنا بنصح يعني الجميع أنه يستشير المستشار أو المستشارة المالية, المستشار المالي تبعهم, ويراجعوا البورتفيات اللي موجودة عندهم, يراجعوا الأسهم والسندات والاستثمارات اللي موجودة عندهم, لأنه من وقت ما بلشنا بهالبول ماركت احنا هلأ تقريبا برقم عالي جدا, ولازم ننتبه من هون لقدام. هلأ عم بيصير فيه مؤخرا بعض من الصناعات القديمة الجيدة بلشت هلأ تبلش تنهض. اكزامبل يعني فينا اقول لك انه, ودائما نوهت انه جنرال الكتريك كاكزامبل يا بالسعر يا دوب وصلت اليوم ما هي اللي كانت عليه 2008-2009, بينما في شركات تانية كتير تقدمت, وهذا رح نجيله بالحكي. فعندك جنرال إلكتريك مثلا قدمت على عرض 17,000 مليون ان يشتروا شركة أرستوم الفرنسية, وهون في نزاع بينهم وبين سيمنز انه مين ياخذ الشركة, وانا بعتقد انه جي اي هي اللي راح تربح الديل باخر المطاف. فجي اي اذا طلعنا على سعرها, هذه من عمالقة الشركات الضخمة الكبيرة الامريكانية, لكن سعرها اليوم هو نفس السعر اللي كان تقريبا 2008-2009. اللي بيفرجي انه من ضمن البورتفوليات لازم جي اي تكون موجودة جوات اي بورتفوليو من هون وطالع فور اكزامبل, بينما في بورتفوليات تانية اللي هي مثلا كتير معتمدة على التكنولوجي واشياء من هالنوع, انه لازم واحد يخفف منها ويطلع منها. دائما بقول ضفنا اللمبة الاورنج انه او الحذرة انه we have to be very careful. المقومات اللي بتكون الداو جونز اللي هن 30 شركة أو الأس إم بي اللي هن 500 شركة, 10 هن من الصناعات اللي هي الهيلث كير, البنوك, الأول غاز, التلفونات, الكونسيومر جودز اللي نشتريها من الأسواق, الكونسيومر جودز السريال والأشياء هذه, التكنولوجي, البيسك ماتيريالز, إندستريالز مثل الجي إي, كونسيومر سيرفيسز واليوتيليتيز. ودائما هم بيصير بهيك ظروف معاد إنه يكون في تعديل. هلا تعديل كمان بده يشمل بعد سندات, من هيك اليوم السندات كل التنيير سندات كانوا أب بالعائل تبعهم, بعدين كان في التستيموني تبع جانيت يالن ونزلت اليوم أنذر 10 بليون شراء من الأسواق سندات, صرنا هلأ ل 45,000 مليون اللي بقي, وشوي شوي عم بسحبوا من هالسندات, بس عم بتخلت الانترست ريت على زيرو. تخيل على زيرو, يعني بنوك تستعير من البنك المركزي على 0%, ومن هنيك بتدين العالم على فوائد شوية أعلى. بس ما بدهم ينزعوا هالتقدم اللي صار بالاقتصاد الأمريكاني اللي عم بنعكس على اقتصاد كندا والاقتصاد العالمي. واليوم أرقام ألمانيا كانت فظيعة بالنسبة للبطالة والشغل وبما فيها شرق آسيا. فضروري جدا يصير في دائما بالوقت هذا تعديل ومراجعة البورتيات اللي موجودة عند أي عملاء.
طيب الكل سمع عن أرباح شركة أبل الغنية عن تعريف، شو رأيك بنشاطاتها وبنتائجها؟
ما بتعرفني حسان، أنا من زمان يعني من المعجبين بستيف جوبز وبأبل وهي الآيفون
أكيد، بس يعني اليوم أنا بدي بس أقول شغلة صغيرة إنه هي بالأحمر.
يا 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 أوكي بالأحمر، لكن يو نو أخذت أنا قبل 3-4 أيام كنت بالكارفور لافال وحد من الموظفين شافني يعني بفتل، قال لي بدي أخذ لك صورة قدام اللوجو تبع أبل وهي موجودة بالآيفون يعني تبعي. أبل يا سيدي فرجت نتائج وأرباح طافت كل التوقعات اللي كانت موجودة. هلأ إذا طلعنا على العائد الإجمالي تبع أبل خلال سنتين، تخيل الأسواق العام الماضي قديش عملت 37% 38، شفت البورتفوي تبعي قبل أسبوعين ثلاثة.
أيوة.
أبل خلال سنتين تخيل العائد تبعها 1.4% فقط يعني على سنتين، على سنة واحدة يعني من اليوم لسنة باك العائد تبعها 33.7% برضه أقل من العائد تبع الاس ام بي، العائد تبع الداو جونز أو الاس ام بي. بس إذا طلعنا على عائد 5 سنوات تبع أبل عملت 365%. هلا إذا طلعنا على أبل من يوم ما تأسست لليوم اللي هو حوالي 33 سنة ومرأت بظروف كتير صعبة بما فيهم ستيف جوبز نفسه طلع ونزل وطلع ونزل وتركوا أبل ورجعوه إلى ما هو، لو ربنا أعطاه عمر كان بيكون جينيس عظيم جديد يعني. بس طلعنا على 33 سنة العائد تبع أبل خد الرقم 13786%، 13786%. بعدين تيم كوك الرئيس يعني تبعها قال وقت الأرباح إنه سعرنا كتير undervalued، يعني سعر السهم تبعنا بيستاهل يكون أكتر من هيك، for example من هيك بده يكتر من اللي بدي يشتري من الأسواق من شركة من أسهمه هو تصير ضمن الشركة وأسهم السهم على 7. يعني إذا اليوم حقها 590 بس خلال شهر بس تنقسم على 7 بدها تصير من 590 مقسومة على 7 for example قديش الرقم بيكون. بيعملوا هذا الشيء بسيكولوجي انه المساهم الجديد بفكر انه رخصت you know؟ وهون بيجي انه بدي يعاود يبلش يشتري فيها. لكن الحكي بلش يطلع على ايفون 6 انه بدي يكون شيء يعني غير طبيعي، بلش يطلع على هل بدهم يدخلوا بالتي في ماركت، هل بدهم يدخلوا بكذا وكذا. ابل عملاق، اللوجو تبعه يعني الجدول تبعتها شيء مو طبيعي، والترافيك اللي موجود على الريتيل ستورز تبعهم كمان شيء مو طبيعي، وشركة يعني عم بتضل دائما تتحدى يو نو كل التنبؤات اللي بتقول بدها تقع وبدها تفشل وما بعرف شو. ما في شركة كاملة الأوصاف بيرفكت، وهن بيعرفوا شيء هذا، لو انهم بيكونوا بيرفكت فور اكزامبل ايوه اي مين بيكون بيرفكت ما عنده مجال يتقدم اكتر، بس دائما بيتعلموا من اخطاء انه يكونوا مرقوا فيها من تيستينج يكونوا مرقوا فيها. وابل بعد ما طلعت الارباح هذه وبعد ما طلعت انه بدها تقسم السهم على 7 بلش يطلع اشاعات بمستشارين الوول ستريت وكذا انه يمكن يكون هذا حافز داون ذا رود لدخول ابل بالداو جونز. واو، تخيل انه ابل تدخل وتصير من الداو جونز 30 شركة اللي هن التوب اعظم 30 شركة اللي بتكون الداو جونز اندستريال افريج، هي بالناسداك تبع الشركات الصغيرة. لا استبعد الشيء هذا، بس انه اذا دخلت هذا الشيء بيكون يعني مو معقول. وابل الهاي تبعها من قبل سنتين 700 وشي، هلا لساعتنا على 590، واظن لساعتها بدها تضلها تكمل وبدها تضلها تكون يعني مبدعة بالأشياء اللي بتعملها. وتيم كوك فرجة يعني فرجة نشاطه، لأنه ستيف جوبز اللي بيقرأ كتابه كان أقول له فور إكزامبل بحياتك ما تعمل إشي، وتقول إنه لو كان ستيف جوبز طيب وموجود كيف بدي يعمل. Always be your own, always draw your plan, always meet your goal or try to beat your goal, and if you do you win, if you don't you fail, but you continue from failure to success. وهذا اللي دائما بيخلي شركات تكون ناجحة بعملها من ضمن أبل.
بسؤال الأخير لك، بما أنه في مؤشرات أن الداو جونز ساهمت الأكثر بالارتفاع من بعد تعديل تقريبا 5% بالربع الأول، شو هي المؤشرات يعني؟
أوكي. هلا أول 3-4 أشهر كان في اللي هو البرد القارس والثلوج وما بعرف شو، هذه كلها خففت كتير من الكونسيومر سبيندينج خاصة بأمريكا وبكندا. والكونسيومر سبيندينج هو بيعطي 70% تقريبا من مكونات التجارة إن كانت الأمريكية أو العالمية أو الكندية. شركات الصحة ساهمت مساهمة كتير كويسة بالشهر هذا وبهول 4 أشهر هدولي. وأول امبارح كمان طلع نبع عن فايزر إنه وعن أمجن إنه في اختراعات جديدة عم بتصير بمجالات الصحة، وهدول عملوا ارتفاع يعني كتير كويس بالنسبة لقبل. وهلا يعني كمان كل شركات الصحة لازم تكون إن كان فايزر ولا بريستل مايرز ولا إلي ليلي ولا شركات نوفارتيس ولا شركات أوروب باير من ضمن بورتفيات اللي كمان واحد يحافظ عليها وتكون موجودة جوات إن كان ريير أو جوات بورتفوليو انفستمنت تبع الهاي نتورث أو جوات اليونيفرسال لايف، لأنه العائد تبعهم هذا اللي بيخلي الأوفرول عائد يكون أكبر وأعلى. حتى إذا لما يصير التعديل وبده يصير تعديل وبده يصير في كوركشنز ولازم يصير الشيء هذا بيكون كله صحي، إنه الغربة لهاي بتكون بوقتها كتير كويسة. واللي ما بيغير وما بتطلع على البورتفيات إنه أوكي ما في شيء بضل طالع مثل جبل أفرست تحاول تطلعه إلا في زحلقة إلا في تدحل مرة مرتين ثلاثة وتعاود تطلعه. وهيك صار بأول 4 أشهر كل كوركشن يصير وكان يكون قوي وصل لحوالي 5%، هاي اليوم رجعنا وعملنا ريكورد جديد من هون ورايح. هلا عنا كوارتر تاني بتبلش برضو هالشركات هذه تفرجي نتائج يعني مرموقة وكويسة، لكن العوائد بدها تكون أكثر كونسرفاتيف. هل يعاد تكرار 2013 سوري بالشركات العالمية؟ ما في شيء بعيد، ما في شيء مستبعد، لكن صعب جدا إنه نفس الريكورد يضل محافظ عليه. بس لساتنا ببوزيتيف انفايرمنت، لساتنا بانترست ريت واطي، لساتنا ب 0% انترست تقريبا، والحافز موجود إنه لسه في مجال نعمل مصاري. It's not too late to get in. To win it, be in it. And this is the name of the game.
شكرا لك سيد مراد على هالمعلومات القيمة اللي دائما تغنينا فيها وتغني لكم المستمعين. أعزائي المستمعين، تنونا بعد الفاصل مع الزميل سوزان حج حسين وهذا من حقي.
من شركة الطيران مش عارف كيف عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط السالوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، موائد داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
بعد النجاح الكبير لعرض المسرحية الغنائية رائعة الأخوين رحباني وفيروز المحطة، كاتدرائية المخلص تعيد عرضها مساء السبت الثالث من شهر أيار على مسرح مارسولان شامبانيا بلافال.
تلي المحطة.
50 ممثلا وراقصا يعودون بنا إلى الفن الرحباني الراقي في إطار كوميدي رائع. موقف للسيارات جاردوري ونقل خاص مؤمنين. للحجز 4-8-9-8-8-8-8.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يا نور عيوني عيوني بتغني وبسألك يا روح قلبي قلبي مستني وتقول حبيبي يا ملك
جرح قلبي اللي ملك
وحدك بعمر اللي ضاوي بالأمل يا روح سكنت ورقيتك بسمة زماني نظرتك اللحم الأغاني رقيتك بسمة زماني الغالي سألني أحلى شهد من هلك يوم هواك كان يوم ميلادي وفلؤاد عيد ودادي يوم هواك كان يوم ميلادي وفلؤاد عيد ودادي عيد بفرحة عليك بتصحى تقول حبيبي يا ملك
مستمعين مساء الخير أهلا وسهلا فيكم بفقرة هذا من حقي مع الزميلة سوزان حاج حسين. سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
بداية أنا بحب أشكر سامي على الغنية الحلوة اللي حط لنا إياها اللي فعلا للفنان العظيم
بس إلك
هي اسمها بس إلك
حلوة مرسي سامي.
سوزان في فقرة هذا من حقي اليوم رح نحكي عن المساعدات المالية اللي يمكن نحن ما عرفنا فيها
مثل العادة
مثل العادة. خليني بلش بسؤال الأول بلك هل بحق لي مساعدة مادية لتغيير التدفئة المركزية ببيتي بمونتريال؟
بحق لك بمساعدة مادية لبيتك بكل مقاطعة كيبيك وهذه المساعدة من حكومة كيبيك منسميها شوفي فير أي تدفئ أخضر وهي لتغيير نظام التدفئة المركزي ببيتك اللي بيلوث الجو لتحويله إلى نظام آخر أكثر توفير وبنفس الوقت بحافظ على البيئة.
يعني أنت رأيك سوزان أو عم تقصدي أنه منغير الشوفاج من المازوت للكهرباء؟
بالضبط لتغيير الشوفاج للمواد الملوثة للبيئة التي هي طبعا أو أهم وحدة فيها هي المازوت أو غيره تحويله إلى الكهرباء. وفي عندك نظام كمان تاني للطاقة الجديدة إنرجي رينوفلاب غير الكهرباء.
طيب وشو هي المساعدات وقديش ممكن توصل؟
مثلا للبيت المنعزل اللي مدفع على المازوت وبده يحوله للكهرباء بتوصل له مساعدة من حكومة كيبيك 1275 وإذا كان هو ما مدفع على المازوت مدفع على غير نظام اللي بلوث الجو كمان توصل له معونة 850 دولار. البيت الملزوق اللي دتاشي سمي دتاشي بتوصل له مساعدة بس أقل اللي على المازوت 875 دولار. وأكيد هذا إذا كانت النظام مثل ما قلت لك إذا ما كان على المازوت بيكون شوي أنقص من ال.
طيب يا هل ترى هالمساعدة ممكن كمان تطبق على البيت المتنقل اللي بنسميه ميزون موبيل؟
ميزون موبيل كمان توصل له مساعدة لتغيير نظام بس كمان أقل 550 دولار وأكيد أقل إذا كان على غير نظام المازوت.
طيب وبالنسبة للدوبليكس والتريبليكس والأبنية المتعددة الشقق
هدول الدوبليكس تريبليكس توصل 875 دولار ضرب عدد الشقق المقبولة إذا كان على المازوت و650 إذا كان ضرب عدد الشقق كمان يعني حسب كل شقة بيطلع لها إذا كان على غير المازوت. البناء المتعدد الشقق 550 ضرب عدد الشقق يعني 550 دولار ضرب عدد حسب بسام في عندك 16-20
شقة يعني موجود عندك. طيب بشكل عام سوزان لما بصنا نغير النظام الشوفاج أو التدفئة من لنفرض من المازوت للكهرباء
أيوة.
أكيد لازم نغير المي شوفاج المي السخنة يعني معه
طبعا خزان المي السخنة مظبوط. بالنسبة لخزان المي المساعدة الحكومية من كيبيك بتساعد بمبلغ 250 دولار لكل خزان نظام تدفئته على المازوت و200 دولار لكل خزان نظام تدفئته على غير المازوت.
باعتبارنا سوزان عم نحكي عن الخزانات المي سخنة أنا سمعت أنه في نوع جديد من الخزانات معمول كليا من البلاستيك وبيحافظ كتير أحسن من العادي على درجة حرارة المي.
أكيد لازم يكون يعني. انرجي ستار لازم نستعلم عليه مرسي حسان.
طيب في شي مساعدات تانية بهالمجال؟
رغم هاللي ما ذكرته هلا من شوي كمان منضيف على هالمساعدة مساعدة أخرى لازم نذكرها كمان هلا بعد شوي.
طب بالنسبة للأبنية المقبولة لهالمساعدة هي شو بتكون؟
البيت المنعزل مثل ما ذكرنا الدبلكس تريبلكس حتى الميزون موبيل مقبول. البناء المتعدد الشقق من 4 to 20 units يعني أكثر من 20 units ما بيعود مقبول. كل واحد منهم لازم يكون في عنده خدمة هيدرو كيبيك, تكون في هي الهيدرو كيبيك الأساسية.
الحمد لله سوزان ما في غيرها لأن هيدرو كيبيك هي الوحيدة
عنا هون. ولازم تكون ماكسيمم 3 طوابق فوق الأرض, يعني الأبنية اللي عالية اللي ب5-6 طوابق هذول ما هم مقبولين, يعني ماكسيمم 3 طوابق فوق الأرض, وتكون مساحة الأرضية الماكسيمم 600 متر مربع. لازم تكون معمرة ومسكونة من أكثر من 12 شهر قبل ما يطلبوا هالبرنامج, وأنها تكون مسكونة كل السنة, مش أني مثلا يسكنوا 6 شهور وبعدين يتركوا ويكون فاضية. لازم تكون كل السنة مسكونة, ولازم يكون البناء سكني لأكثر من 50% من مساحة الأرضية, يعني بجوز في منهم يكونوا في نصهم كوميرسيال وسكني, لازم يكون أكثر من 50% سكني. وطبعا هيدي أهم شغلة, إن لازم تكون بمقاطعة كيبك لأنه هي معروضة من كيبك.
اللي أنا شايفه سوزان إنه هالشروط كلها ما كافية, ما في شروط تانية تعطينا إياها؟
أيوة مظبوط, في شروط. لازم يكون البناء معمر على أساس بيطون, يعني فونداسيون بيرمانان. لازم يكون عنده شوفاش كمان بيرمانان, يكون إني يقدر ينظم حرارته الداخلية بقلب البيت على 21 درجة, ويكون عنده مداخل كهربائية لكل حجرة من البيت, ويكون عنده كمان مية الشرب من البلدية, ويكون مخصص أو من مكان مخصص, ويكون كمان في عنده مجاري بلدية أو فوس سبتيك أو بالبريفي يعني الباك أو إيزي. يكون عند في بالقليلة غرفة حمام ومطبخ, في فرن عادي شغال. ليش؟ لأنه معناته أني ما عم يعطوا المساعدة لبيت مهجور, يعني لازم يكون البيت في شيء شغال, في أوضة نوم, في حمام,
يعني في مأهول مسكون عايشين فيه بالخوض يأكل في كل شيء بيستخدمه البيت, يعني مو إنه هو بس بشكل عام إنه والله بيته مهجور. طيب شو هي الأبنية المرفوضة بهال؟
شفت من شوي عم تقولي ما في غير هيدرو كيبك. لا في, لأنه يوجد في بعض أماكن بكيبك عندهم نظام كهربائي خاص غير هيدرو كيبك, هن هدول المرفوضين. مثلا في عندك الكوتنور, في عندك الجرو ميكاتينا, البتي ميكاتينا, ليل ميكا أنتي كوستي, جاسبيزي, ليل دي لامدلين, نينافيك, هوت موريسي إلى آخره. هدول كلهم ما في عندهم هاي المساعدة لأنه ما عندهم هيدرو كيبك, وهي المساعدة لازم تكون من هيدرو كيبك اللي جاي.
طيب هلأ أنا رح أعكس السؤال تبعي كليا وأقول لك شو هي المساعدات أو شو هي أنظمة التدفئة اللي بتغطيها المساعدات؟
تغيير النظام القديم للتدفئة مثل المازوت وكل أنواع الوقود الثانية ما عدا الغاز الطبيعي. مثلا بناخذ الأشياء اللي مقبولة أكيد مثل ما ذكرنا هيدرو كيبك, هذه أول وحدة من التدفئة اللي مع البيئة. في عندك الانرجي جوتي تيرميك, في عندك الانرجي إيوليان, وفي عندك الانرجي سولار, وفي عندك الايرو تيرميك يعني الترموبوم. هذول كلهم المفروض اني انرجي رينوفلاب مع البيئة.
طب في كمان عدة ابنية بتستخدم البي انرجي, يا هل ترى هي كمان بطاية ولا في لها مساعدة ولا لا؟
لا, الابنية مع الشفاج حسان البي انرجي اللي تدفي على الكهرباء والمازوت هي ما مقبولة لحتى يغيروا نظام تدفئتها, لانه معتبرة اني يعني كمان من التدفئة الجيدة.
طب باعتبار عم نحكي عن الشفاج البي انرجي, فيك تعطينا فكرة تقريبا شو هي مميزات شفاج؟
البيت اللي ندفع على المازوت والكهرباء مع بعض هو شفاج اجمالا يعني جيد. المالك يعني بتسجل بهيدرو كيبك على الدوبلة تاريخ, هذا بسموه ديتي. هذا يعني انك بتدفي على الكهرباء وقت تكون الحرارة اللي برا 12 او ما فوق, لانه سعر الكهرباء وقت تكون الحرارة من تحت 12 درجة هو يعني حتى له تعريف مختلف غالي. بهالحالة نظام الشفاج البي انرجي او التدفئة بالبرد قارس وقت بيكون في برد كتير بتكون على المازوت, وحسب الدراسة ان هالنظام هو كويس للتوفير. هذا اذا هيدا يعني كويس, هيدا اذا كانت الفرنيس كمان كويسة وما بتعمل يعني يكون كمان عمرها ما أنا قديمة, لانه اذا كانت بدك تبلش في العناية فيها والفرنيس قديمة هيدا مش معناتها ان يعني التدفئة عندك كويسة بالبي انرجي.
طيب وشو بصير مع اللي استفادوا من برنامج رينو كليمان؟
مظبوط, مظبوط.
هل بيقلوا كمان مساعدات؟
مظبوط. هيدا سؤال كويس حسان، لأنه اعتبارا من 29 أكتوبر 2013 المساعدة الحكومية رينو كليما ضمونا لمساعدة اللي نتكلم عليها من بلدية اسمها الجوفيدير. إذا حتى هل استفادوا من المساعدة للتصليحات بسبيل البيئة واللي ذكرناها بيقدروا كمان يستفيدوا من شوفيفير، لأنه وكمان غير هيدا كمان لهم حق إن يزيد عليهم مساعدة اسمها إيكو رينوف.
يعني تعطينا فكرة عنا شو هي
الإيكو رينوف؟ هيدي بتتذكر حسان ذكرناها من عدة أسابيع يمكن. هيدي كريدي دامبو رامبورساب من حكومة كيبيك، ابتدى هالبرنامج ب 7 أكتوبر 2013 ورح ينتهي بأول نوفمبر 2014، يعني آخر تصليحات لازم تكون ب 31 أكتوبر 2014. هيدا لكل التصليحات المنزلية بسبيل الحفاظ على البيئة. من بعد 2500 دولار لك حق ب 20% من المصاريف، أي الماكسيموم 10,000 دولار. أي لحتى تحصل على الماكسيمم لازم تكون، يعني إذا بدك تحصل على 10,000 دولار لازم يكون عندك تصليحات ب 52,500 لحتى تصل لك منهم. بس أنا عم أذكرها هيدي لأنه في عندك حتى لو أعطوك حتى تغير الشوفاج مثل ما ذكرنا من شوي، كمان فوق بجوز يطلع لك 20% إذا تعديت 2,500 دولار من سعر التغيير التدفئة.
سوزان حسب ما فهمت منك انه اذا غيرنا شفاج من المازوت من البيت المنعزل للكهرباء مثلا بتكلفة 4,000 دولار، رح توصلنا مساعدة مالية هي 1,275 دولار وزائد 250 دولار لخزان المي، ومنزيد عليها مساعدة ليكورينو كمان.
بالضبط هيك، هيدا هو يعني منزيد على مساعدة ايكو مثل ما ذكرت لك ايكو رينو 20% من المبلغ اللي بيتعدى 2500 من التصليحات. عدا عن انه نفس المالك استفاد من مساعدة رينو كليما اللي وصلت المساعدة الوسطية بسنة 2012 ل 1,100 دولار. 18,000 بيت استفادنا المساعدة مثل ما ذكرت 2012، من بعدها زادت 60% واصبحت قد تصل الى 12,000 دولار. يعني من كل الجهات اي شيء بتعملوا من اجل البيئه، تصليحات اي شيء، في عندك مساعدات من كل الجهات.
حابب توضحي لنا هون تصغير سوزان انه نحن عم نحكي انه اذا غيرنا شوفاج من مي من المازوت للكهرباء، او من المازوت يمكن للغاز كمان بحق لنا شيء مساعدات.
الغاز كمان كويس للبيئه، غاز طبيعي.
طيب يا ترى وقت منغير نحن تدفئه للغاز،
هو الوحيد
يعني الغاز الطبيعي، هل هو مصدق كمان البيئة بشكل عام؟
تصديق للبيئة، بس الحكومة عم ترفض تعطي المساعدة. ليش؟ لأنه المساعدة لتغيير التدفئة المركزية للغاز الطبيعي هي بتجي المساعدة من شركة الغاز نفسها اللي بتقدم للمالك 700 دولار لحتى يغير الفرنيز القديمة. الفرنيز القديمة بتعطيه 700 دولار، وإذا بده يغير السيستم تبعه بتعطيه 1,100 دولار لحتى يحول السيستم المركزي للغاز الطبيعي. وهذا يعني كمان مساعدة بس ما حكومية من كيبيك. بس حسب شركة الغاز ان الفرنيز اللي عمره 20 سنة بتعطي بصورة عامة قدرة 70% من الطاقة، بينما الآلة الجديدة بتعطي لحد 95% من الطاقة. يعني 25% اختصار للغاز بالغاز الطبيعي. وما تنسوا ان الحكومة عم ترفض اعطاء المساعدة اذا كان المالك، اذا كان مثلا حسان لك وانا لي حق بالمساعدة ليش لحتى ما اطلب، بس انا الاسراف دفع لي لانه وقت احترقت ولا شيء التدفئة بهالطريقة مازال الاسراف دفع لك، معناته ما رح توصل لك المساعدة من، يعني ما بتقدر تطلب مساعدة من محلين لنفس الشغلة. بس الغاز الطبيعي اللي بده يغير للغاز الطبيعي وبده يغير الفرنيز القديمة يتصل عندي النمرة هون إذا بتحب أذكرها حسان، 1-800-875-9354 هذا للغاز الطبيعي.
هو الرقم تليفون 1-800-875-9354. وقبل ما أسألك السؤال اللي بعده سوزان اللي بيخطر ببالك، في معنى اتصال ممكن ناخده؟
طبعا.
ألو
مساء الخير.
مساء الخير، معكم إبراهيم الحلبي.
تفضل. أهلا وسهلا.
والله الموضوع شيق جدا وحابب أسأل سؤال. مثلا أنا إذا غيرت السنة الماضية الشوفاج سويته شوفاج الفتريك مع ترموبوم.
أيوة.
شلون بدي لمين بدي أطلب؟ شلون بدي أطلب من الكوفونومو؟ يعني بدي أطلب مع اللي ذنبه مع الأنبو بطلب ال.
يعني للأسف كان المفروض أنك قبل ما تبلش بالأعمال تطلب المساعدة. دائما أنا بذكرها دائما دائما بقول أي مساعدة بدكم تطلبوها لازم ما تبلشوا بالأعمال قبل ما تجيبوا وكيل من الحكومة هو اللي عنده بيقدر شو لازم لك بالبيت وبيعطيك الورقة ورقة لحتى لك يعني خطوة خطوة شو لازم تعمل. بس ما بقى ما بظن إذا كان ريترو أكتيف بتقدر تاخد تاخذ المساعده. بس برضو يعني الواحد ما بتعرف شو بصير بجوز الحكومه يطلع منهم كرم تاني. اسال علي بس انا هيدا اللي بعرفه. ان
لمين بدي اطلب؟ لمين بدي اسال؟
هو اجمالا هيدا من حكومه كيبك هو هالمساعده. تلفن لحكومه كيبك وشوف اذا كان بيعطوه فيها. بس انا مثل ما عم اقول لك على الاكيد يعني هي المساعدات اللي عم يعطوها لاي تصليحات من اجل البيئه لازم التصليحات تعملوها بعد ما بتتصلوا فيهم بعد ما بيجي الوكيل من عندهم يجي يشوف عندكم وياخذ
يعطيكم الموافقة. يعني ياخذ الموافقة عليها وبعد ما يوافق عليها.
هذا البروجرام موجود حاليا ولا
موجود حاليا؟ موجود حالي موجود كان السنة الماضية كمان مع رينو كليما.
ايوه
هيدي انت بتعرف شو مشكلتك انك ما بتسمع فترة هذا من حقي من زمان لانه انا دائما بحكي عن هيك شغلات بقول لهم الحكومة ما بترقد وراكم. صدقوني الحكومة ما بترقد وراكم ما بتدق على ابوابكم بتقولكم تعوا يا جماعة لكم حق بالشغلة الفلانية والشغلة الفلانية. لازم عن جد الواحد يدور على شو بيحق له قبل ما يعمل اي شغلة. بس شو بدك تعمل هيدي
الحياة.
بس الحكومة بترقد وراك اذا كان في عليك شيء هيدي ما بتنسيك.
صحيح الحكي. بس يعني واحد بدل ما يدفع له 20,000 امبو يعني
مظبوط هيدي كان بحق لك فيها اكيد اكيد.
طيب شكرا جزيلا
وكونوا
انت سعيدين.
اهلا ميرسي.
التليفون اللي ذكرناه قبل شوي
مشان غاز طبيعي
اللي بيحبوا للغاز. بالنسبة للغاز الطبيعي اللي بيحب يتصل وياخد اي استفسارات ممكن يتصل على الرقم 1-800-875-3-5-4. برجع بعيد 1-800-875-3-5-4 بالنسبة للغاز الطبيعي.
وراح نذكر بعد شوي كمان نمرة حكومة كيبك يعني الأخ اللي حكي من شوي راح ينتظر راح نعطي.
طيب نحن سوزان هلا سؤالنا يمكن راح نحكي فيه أكيد انه كيف الواحد يبلش ومع مين يتصل.
ابدا ارجعنا علي مظبوط. هلا خلينا نعطي لكن فورا تليفون حكومه كيبك لهالمساعده والمعلومات 514-864-6299. هيدا تليفون حكومه كيبك اذا بدكم اي معلومات للمساعدات لازم تطلبوا منهم. وهي الملاحظه رح ارجع عيدها اني ملاحظه مهمه كثير ما تبلشوا باي تصليحات قبل ما تتصلوا بالحكومه. بتاخذوا منهم موعد احد وكلاءهم بيجي لحد عندك بيقدر اللي بتحتاجه من تصليحات وهو اللي بيتابعك خطوه خطوه.
فايزا سوزان رقم تليفون حكومه كيبك هو 514-864-6299. برجع بعيد 514-864-6299.
وانا بحب ذكر كمان ان كل هالكلام اللي عم نكتبه هاللي عم نحكيه وهو موجود على موقعنا yasham.ca كتابيا وشفهيا. يعني نفس الحلقة هلا رح تكون مسجلة كمان على موقعنا تقدروا تسمعوها من جديد اللي فاتته. وبنفس الوقت كله رح يكون كمان كتابيا على فقرة هذا من حقنا.
سؤالي سوزان التالي انه انا بدي غير الشفاج يا هل ترى او الفورنيسور يعني
الفورنيسور
خلينا نقول بحق اللي انا او على كيف يغير من أصغر واحد لنفرض كان عندي لأكبر واحد موجود أو لأحسن نوعية؟
إجمالا الموكل عن حكومة كيبك هو اللي بنصحك بنوع وقدرة الفرنازة جديدة حسب كبر بيتك، حسب موقعه، حسب اتجاهه إلى آخره. ما مننصح إطلاقا أنه نركب فرناز لمساحة بيت أكبر من اللي عندك، لأنه بهالطريقة بالعكس بدل ما توفر رح تنقص من التوفير، يعني رح تشتغل زيادة عن ما هي بتستاهل. اختار الفرناز الكهربائية اللي سرعتها مختلفة، بسموها فيتاز فارياب ECM، وطبعا لازم تكون انرجي ستار. بهيدا الاوبسيون بخليك توفر من الطاقة وتوفر راحة أكبر ببيتك. وما تنسوا اني عندنا برنامج مساعدة تاني كمان، يعني غير المساعدات اللي حكيته من شوي، المساعدة التانية اسمه شانجيلير، تكلمنا كمان عليه بما سبق. شانجيلير مقدم من الـ AQLPA Association Québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. هيدا كمان فيني اعطيكم نمرة التليفون 1-855-702-7573. هيدا البرنامج اسمه شانجيلير.
شانجيلير فايز رقم التليفون سوزان هو 1-855-702-7573. برجع بعيد 1-855-702-7573. سوزان قبل ما ننهي في معنى اتصال.
اوكي الو،
مساء الخير.
مساء النور.
عندي سؤال ليكو.
أيوة.
ليك يا مدام سوزان.
أوكي.
دلوقتي انا اشتريت بيت.
أوكي.
عايز اغير كل البلاجز والبرايز كلها والترموستات.
اوكي.
واحط كل اللايت اللي هو افشنسي.
اوكي.
انرجي افشنسي.
اوكي. اوكي.
تعالت الهايدرو. We cannot help you in that. يعني كانوا بيساعدوا في الأول ودلوقتي ما بيساعدوش.
في حسب حسب المدخول عندكم العائلي بجوز حقلك بمساعدة اسمها ايكونولوجي. هيدا حكينا عليها كمان بحلقات قديمة. ايكونولوجي هيدا مساعدة من الحكومة، بيجوا لحد عندك بيقولوا لك مشان يكون بيتك مريح أكثر لازم تغير الترموستات، لازم تحط يعملوا لك تظبيط للأبواب للشبابيك، يعملوا لك عوازل، وهذا بيكون جراتوي بلاش إذا حسب معاشك الشهري. وإذا بتحب كمان هيدا المعلومات كمان حطيتهم على موقعنا yasham.ca، بس اضغط على الزهرة وروح وشوف مكتوبين كل الشرح عنه.
لأن قالوا لي لو دخلك 20,000
أوكي
نقدر نساعد. قلت لهم لو دخلي 20,000 مش هشتري بيت.
لا، هو هيدا اسمه البرنامج ايكونولوجي. مثل ما قلت لك روح على موقعنا وشوف حتى الحلقة مسجلة اللي حكينا عليها ببرنامجنا ليالي يامل الشام، ومكتوبة كمان كتابيا. وإذا بدك أي سؤال تحت أي برنامج في مكان للأسئلة والأجوبة اكتبوا لنا ونحن حنجاوبكم بكل سرور.
نمرة التليفون لو ما فيهاش مضايقة.
والله يعني أنا بفضل تكون كتابيا، لأنه ما يعني بكون بوقتي الفاضي بقدر أرد عليكم.
أشكرك.
معليش.
شكرا لاتصالك سوزان. بنهاية اللقاء أنا بحب أشكرك على كل هالمعلومات القيمة اللي بتعطينا إياها دايما واللي بنستفيد منها وبيستفيدوا منها كل المستمعين. سوزان حج حسين مديرة موقعنا الانترنت yasham.ca. كل المعلومات موجودة، فيكن تفوتوا على موقعنا yasham.ca وتشوفوا وتكبسوا على الزهرة وكل المعلومات موجودة. وأي سؤال ممكن تسألوا لسوزان فيكن تكتبوا لها كتابيا وهي أكيد رح تجاوبكن عليه. سوزان شكرا.
شكرا حسان. شكرا للمستمعين.
سيداتي سادتي، استنونا بعد الفاصل مع الفقرة الثقافية والدكتور ناهد كوسا.
مساء الخير أعزائي المستمعين، أنا عمار عبد العزيز بحييكم من راديو يا مال الشام، وموعدنا هلأ مع الفقرة الثقافية. موعدنا مع ناهد كوسا كالعادة، هو اللي بيحضر الفقرة الثقافية وأنا بس بحاوره. عادة بتكون الفقرة الثقافية عبارة عن فقرة تثقيفية بكل معنى الكلمة، وبتحمل بطياتها المعلومة من الألف إلى الياء، لكن فقرة اليوم عبارة عن فقرة بتحمل معلومة ثقافية وبتوصل رسالة، هذا غير الطرف اللي موجودة فيها. رح نسمع اليوم معلومة هيك شو بسموها يعني سبيسيال، خلينا نقول خاصة كتير. ناهد مساء الخير.
مساء الخير عمار، مساء الخير مستمعينا الكرام. الحقيقة ببداية الفقرة بحب أقول أنه كتب كتير عن حلب، كتير سواء مخطوطات أو كتب نشرت عن حلب. مثلا عنا نهر الذهب في تاريخ حلب، عنا الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، عنا معادن الذهب في الأعيان المشرفة أو المشرفة بهم في حلب، عنا أحياء حلب وأسواقها إلى آخره إلى آخره، وبما فيها موسوعة خير الدين الأسدي عن الأدب المقارن في حلب. ولكن اليوم مثل ما بيقولوا عن طريق الصدفة، ومثل ما حطينا على الانترنت والفيسبوك والتويتر، أنه في مؤرخ انوجد بحلب بالصدفة، نهائيا ما كان مخطط له أنه يكون أديب أو كاتب أو
مؤرخ،
مؤرخ عن تاريخ حلب. الشخص اللي بدنا نحكي عليه مؤرخ حلب بالزور أو بالصدفة هو اسمه نعوم البخاش، وكتبه عنده العديد من الدفاتر نشرت في كتب. الكتب هي عددها 4 أو 5، لأنه في صدر مؤخرا كتاب جديد تتحدث عن يوميات المعلم نعوم البخاش. بس قبل ما أدخل على كتاب نعوم البخاش و تاريخ حلب عن طريق البخاش، بدي أحكي عن كاهن أو أب اسمه فرديناند توتيل. فرديناند توتيل بفضله هو تم اكتشاف نعوم البخاش. فرديناند توتيل حلبي، من صغره كان يحب يوثق الحياة الاجتماعية، أرشيف صور، فكل شيء كان يقع بين ايديه من اخصوصات جرايد او يسمعه من خلال زيارات العائلات الى اخره يوثقه. وقت كان صغير وعمره 9 سنين بيقول في احدى كتاباته، كان عمره 9 سنين يعني بعد 21 سنة من وفاة نعوم البخاش، بيقول اجا واحد على المدرسة من عمره وفرج للأستاذ كتاب أو دفتر صغير وراءه لونه صفر، مسجل عليه كتابات بخطوط خط حلو، وبيقول له للأستاذ شوف لنا هالكتاب. الأستاذ بيطلع بيقول له هذا دفتر لنعوم البخاش. كان عمر فرديناند توتيل 9 سنين. فرديناند توتيل بيسافر، بتنقل بين لبنان مصر سوريا، بيدرس بالجامعة إلى آخره، وبيضل بنفس الوقت عم يكتب عن تاريخ أو توثيق تاريخ حلب. يقال أنه يوم من الأيام بيشوف بياع فستق، بياع فستق السوداني السخن اللي بيبيعوه على أطراف الرصيف إلى
آخر، على الدراجة بيكونوا مارقين فيه،
على الدراجة أو عربية صغيرة
هيك بيكون نعم. ورق،
فبيطلب فستق، بيعطيه فستق سخن، هو عم ياخذ الفستق من الورقة المخروطية الشكل، بيطلع بشوف عليها كتابات، كتابة خط ايد، يعني الورقة مي فوتوكوبي، بهذاك الوقت ما كان نقول فوتوكوبي، ومي جريدة. فبيفتح الورقة بيشوف فيها مخطوط، بقوم بيسأله لأبو الفستق أنه أنت هالوراق منين بتجيبهم؟ قال له أنا بشتريهم من محلات بيع الورق بالكيلو، نشتري دفتر نشتري وراء جرايد، يعني شغلة فرنك أو فرنكين بهداك الوقت. فبيستغرب وبياخد منه كل شيء عنده وراء موجودة بين إيديه عليها مخطوطات، بياخدهم بيشتريهم منهم بسعرهم وبيجمعهم إلى جانب المخطوطات اللي كان يجمعها. فهذا بيدل أنه كيف كان محبته ليلحق المصادر، يعني أي شيء بيقع تحت إيده
أثار اهتمامه،
أثار اهتمامه وتجمع. وعلى مدى الأيام صار عند فرديناند توتيل، صار عنده معلومات كثير عن الأولياء، وين كل ولي وين مدفون في حلب، عن أسماء الأسر والعائلات الحلبية، صار في عنده معلومات عن الطوائف، خاصة بهذاك الوقت عم نحكي بالقرن التاسع عشر، عم نحكي بعصر بين 1800 و 1900. فكان في كثير هجرات أرمن، روم، سريان، موارلي، لاتين، كان في رسائل تبشيرية إلى آخره. فكل هالمعلومات كان عم يجمع. ولكن أهم شيء نشره فرديناند توتيل هو سلسلة عن معلومات عن يوميات نعوم البخاش. بعد ما سافر من حلب فرديناند توتيل بيرجع بعد خلينا نقول 20 سنة لحلب، وبتذكر وقت كان صغير الكتاب الدفتر الصغير اللي استاذه قال لهم انه هدول للمعلم نعوم البخاش، وبروح بيشتري هالكتاب من بياع معروف معظم اهالي حلب سمعانين فيه، اسمه باصيل الحاحة، هو باصيل خوام، كان يبيع. يعني انا شخصيا وكل من عاش معي بيتذكر انه باصيل الحاحة بيبيع كل شيء قديم، كل شيء عتاتي، بمد ايده على اليمين بيطلع له مثلا آلة كاتبة قديمة، من تحت الكرسي في جرايد الى اخره. فبيشتري فرديناند توتيل مجموعة الكتب او بيجمع من اطراف اخرى اللي كان كاتبها نعوم البخاش، وبيطبعها في سلسلة ببيروت، والى ان اعيد طبع دفاتر معلم البخاش مجددا عام 85 و 96. ويبدو انه مؤخرا صدر كتاب جديد من بعد 96، بس للأسف انا ما عندي هالكتاب. معروف سابقا انه المدارس قبل كانت مي مدرسة، كانوا يسموها الكتاب او الكتاب. فأي شخص بيعرف يقرأ ويكتب، شيخ أو رجل ملم بالقراءة والكتابة، بيعمل له صف، بحط حصيرة أو سجادة عليه، وبجمع له مجموعة من الناس من أولاد الناس اللي دواره، وبيعلمهم القراءة والكتابة. الرسميين منهم كانوا يحطوهم مثلا بدار عربي، حوش عربي كبيرة، وبتصدر بالصدر ليوان أو مثل منصة شوي أعلى، وهو بتصدر المنصة والولاد قدامه على الحصيرة ومعه عصاية طويلة بتصل لآخر واحد
لأبعد
طالب، لأبعد واحد من القاعة. فقديش ما كان واحد بعيد مباشرة بيصيبه حتى يلفت له انتباهه أو يضربه. كانت تبدأ المدارس بهذاك الوقت أو الكتاب أو يسموها المكتبة أو الجمعية، تبدأ من عمر 4 أو 5 سنين. وكانوا الأهالي بهذاك الوقت بيوصلوا الولد عند الصبح وبقولوا له اللحم إلك والعظم إلنا، يعني تصرف ربي مثل ما بدك،
وهبناك يا.
وهي يعني مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج أنه حوية، بس مشان يطالعوا من البيت أنه خده ورجع لنا يا المساء إلى آخره. مين نعوم البخاش؟ نعوم البخاش بنحدر من عائلة، بيقول المؤرخ عيسى المعلوف، عائلة آل بخاش أصل من الهند. وفي كتير عيال نحن ما كتير بنعرف أنه في سوريا، مثل ما ذكرنا أنه في الشركس والأكراد والأرمن والآشوريين والكردان وإلى آخره. في ناس جايين من الهند من أيام طريق الحرير، كانوا يشتغلوا مثلا تجار الكبار، يجوا عن طريق الهند بلاد فارس العراق ويصلوا لبلاد الشام ويبقوا ما يرجعوا. فهدول أصلهم هنود، وعائلة بيت البخاش مثل عائلة بيت هندي أو بيت هندية أو هنادي، هدول أصلهم كلهم من الهند. فعائلة بخاش اللي عم نحكي عليه نعوم البخاش كانوا يشتغلوا في ثقب اللؤلؤ. اللؤلؤ اللي يجيبوه من صدف البحار يبخشوه، فلقبوا هالعائلة لقبت بالبخاش لثقب اللؤلؤ وحافظوا على هالاسم، وانتشروا في بلاد الشام بين حلب ودمشق وبيروت وبالعراق، وحتى منهم وصل إلى مصر. عائلة بخاش في سوريا معروفين كتير، خرج منهم كهنة ومطارين على مستوى عالي، ومنهم أيضا عرف المتصرف نصري بيج البخاش في نهاية الحكم العثماني، وكان متصرف على مدينة مرسين عام 1915 يعني عهد الحديث، وكذلك نصري بيك بن يوسف البخاش، وكان وزير الداخلية في سوريا في أواخر العشرينات بين العشرين يعني بين العشرين والثلاثين 1930. أما ناعوم صاحبنا صاحب القصة اليوم فلا يوجد أي وثيقة تثبت تاريخ ميلاده، ما حدا بيعرف شي عنه، لأنه معظم سجلات الطوائف أو حلب بهداك الوقت أحرقت عام 1850 بسبب فتنة أو بسموها قومة أهل البلد على الحكم العثماني، وصار مشاكل طائفية بين المسيحيين والمسلمين، فتم إحراق الملفات وسجلات الطوائف إلى آخره. لكن على الأغلب من خلال كتابات نعوم البخاش بتبين أنه هو ولد بين العام 1800 و 1805، إذن 1800-1805 ولادة نعوم البخاش. اسمه نعمة الله، ونعمة الله اسم شائع جدا بالقرن 19، بس كانوا يصغروه أو يدلعوه، ولحتى اليوم بيقولوا نعيم أو نعوم، بس هو من نعمة الله. ولد بعائلة فيها خمس بنات وكان هو الوحيد، وبقي كل عمره أعزاب، وحيد وأعزاب، وعلى ما يبدو أنه كانت عائلته في الأصل عائلة غنية. درس بمدرسة صغيرة كمان في مكتب، مكتب صغير، وتعلم بشكل جدا عادي العربي والسرياني والتركي واليوناني. بهداك الوقت بالألف وثمانية كان كتير ناس من حلب تحكي عربي وتركي وسرياني دارج جدا، ويحكوا يوناني من دون ما يلموا باللغة، من دون ما يتقنوا اللغة يحكوا يوناني، باعتبار كان في كتير جاليات تركي يعني أتراك ويونان، يعني كان شغلة عادية. ولكن يبدو من حسب كتابات نعوم البخاش، وحطيت منها على الفيسبوك والتويتر، منشوف أنه ما كان كتير شاطر بالعربي، يعني العربية عنده ركيكة جدا، وكتاباته غير واضحة، بس كان خطه حلو. طريقة الكتابة أو طريقة التخطيط حلوة، بس المضمون الكلام ولا شيء، ما في شيء. وكمان بتبين أنه ما كان يحكي لغة أجنبية، مع أنه بعصره كانت الاتصالات كتير موجودة بين إيطاليا والنمسا وفرنسا بأيام الحكم العثماني، وكل كتاباته بالعربي كانت تكتب مثل ما بيحكيها بالدارج، وعلى عصر 1800 يعني كيف كانوا يحكوا 1800 كان هو يكتب. ورغم هيك كان عنده علاقات كبيرة، يعني ما بيحكي كتير كويس لغة أجنبية وما بيكتب عربي كتير كويس، بس كان على عنده علاقات كبيرة مع أناصل وتجار وأوروبيين، وبيقول رحت لعبت طاولة مع فلان، لعبت دومينو مع فلان، انصل تقيت مع فلان مدام إلى آخره، يعني عنده علاقات. فمثل وضعنا هون بكندا وقت نلاقي بحدا ما بيلم أو يتقن اللغة، بس زلمة اجتماعي بيجتمع مع الكل وعنده أصحابه إلى آخره
واصل.
نعم، اللي خلصه لنعوم البخاش هو خطه، وعلى ما يبدو أنه كسب الشهرة والمال من وراء الخط. فكانوا ينادوا له يقولوا له نعوم بدنا نبعث رسالة للباب العالي، يعني للسلطان باسطنبول، فكان هو يكتب لهم. طبعا هن ينقلوه هو يكتب، هو الخط مو المضمون، أو يكتب الرسائل لكبار التجار قولوا لي أنتوا شو بتريدوا أنا بكتب لكم إياه. وكان إذا حدا مثلا غني وبده يرسم حيطان بيته في هداك الوقت 1800 في حلب ودمشق كانوا يزينوا الحيطان بالخشب وإلى آخره، فكانوا يكتبوا حكم وأشعار أو آيات، فكانوا ينادوا له لنعوم البخاش ويكتب لهم على الحيطان، ذات شيء بالكنائس على الأبواب والحيطان. وكمان كانوا ينادوا له ليكتب أسماء الموتى أو الفاتحة على القبور، فكان يخطط الفاتحة واسم الميت وتاريخ ميلاده ووفاته. كمان كان يكتب على الألبسة والقماش ويصنع الأختام. ويقال أنه ما أبدع فيه البخاش هو نسخ كتاب مقامات الحريري الشهيرة، نسخ نسخة بالألوان كلها بخط إيده. ولكن الأهم من كل شيء اللي سواه بالتخطيط هو أنه في شهر تشرين الثاني 1836، تشرين الثاني 36 بقولوا صار في حلب الهوى الأصفر،
مرض،
مرض الهوى الأصفر، فهنن بيقولوا مثلا أبو سفار أو بيقولوا الكوليرا أو بيقولوا، بس كان مرض مميت. وباعتبار بهداك الوقت الناس ما تعرف شو الدواء، فكانوا يتخبوا بالأبو، الأبو بارد تحت الأرض. فبيقول البخاش في مذكراته أو في دفاتر الجمعية، بيقول انزلت على الأبو وكتبت سورة الفاتحة على حبة الرز، حبة الرز يعني حبة رز طبيعية صغيرة لا تتجاوز 3-4 مليمتر، كتب عليها سورة الفاتحة. وإذا عدينا كلمات سورة الفاتحة منشوفها 28-29 كلمة مع كلمة آمين. وبيذكر في مذكراته أنه صاروا الناس يجوا عليه من كل الأطراف، من حلب وأحيانا حتى الأجانب والقناصل، ومندوب من الباب العالي من اسطنبول، وممثل عن القنصل الفرنسي، ممثل عن قنصل فرنسا، أجوا نزلوا على أبو وزاروا بيته وشافوا الكتابة على حبة الرز. وتم عليه عرض عروضات عديدة ليبيع حبة الرز، ولكن حبة الرز ما باع. وبيقولوا أنه خاله سنة 1843 طلب منه حبة الرز وحبة الرز اختفت، وما عادت رجعت حبة الرز إلى سنة 99. وكنت عم بحضر لمعرض عن الخط العربي ووصلت لخط نعوم البخاش وشفته أنه كاتب سورة الفاتحة، فحبيت سنة 99 أنه أعيد التجربة. وطبعا التجربة وللأسف يمكن ما بعرف شو صار بهالحبة، لأنه حبة الرز اللي عليها سورة الفاتحة كانت محفوظة إلى بداية الحوادث في سوريا في المسجد الأموي الكبير الجامع الكبير في حلب. فمثل ما بيقولوا ما بقى في حجر على حجر في المسجد.
طيب اللي أنت كتبتها ناهر وين موجودة؟
موجودة في المسجد الأموي.
واللي كتبه هو؟
الكتبة هو اختفت، نحن ما حد عدا بيعرف وينها، بس بيقولوا أنه خاله أخدها سنة 1843 وخاله ما عندنا حدا يعرف.
كمان ما موجود.
بس الكتابات الثانية يعني أنا عملت غيره الموجودين، يعني مثلا في بأسر العظم، في بموريال، في بمتحف جبران إلى آخره، بس ما هي سورة الفاتحة.
خليني استغل هيك نصف دقيقة بس، قدي أخذت معك وقت؟
طبعا هي مسجلة مباشر على التلفزيون، يعني لأنه في منهم بيستغربوا فيها لأنه كتابة حبة الرز بتنكتب بسرعة ولازم تنكتب بسرعة لا تتجاوز 4-5 دقائق.
بس هيك؟
لأنه حتى تكون الكتابة دقيقة لازم يكون واحد عم يكتب بسرعة
يخلصها فورا،
حتى لا حتى يدوب تلامس راس الريشة الرز، لأنه كل ما تأخرت كل ما بتنشي، لأنه الرز
بمص. نعم.
بمص، فلازم تكتب بسرعة وما تغلط حتى تقدر توسع الكلمات على قد ما بتقدر.
بدي أذكر أنه صحيح هو كتبها ب 1800 تقريبا، وأنت تقريبا بال 2000 1900 وقديش
كتبها؟
99. صحيح المكبر اللي كان على يومه غير المكبر اللي موجود على يومك، لكن بالتأكيد هو حدث متميز، يعني مو بس بشكرك بحثتك انك قدرت تكتب.
لا انا شخصيا ما صدقت، أنا وتقريت الكتاب كنت عبارة عن الخط العربي وتقريت وقال أنه سنة 1836 كتب سورة الفاتحة ما يعني مرور الكرام. بعدين بيقول أجا موفد من الإمبراطور فرنسا أجا ممثل من النمسا أجا قنصل فلان ونزلته على أبو فرجيته سورة الفاتحة. ما أنا أخذت القرآن وفتحت سورة الفاتحة 28 كلمة وإذا ضاحت علي آمين 29 كلمة مو معقول. فجربت وبعد فترة طبعا أنا استعملت تقنيات عالية يعني 99 بحكي قرن من بعد.
لكن أنا ناهد عم شير على أنه لو بعد قرن والأجهزة كثير متطورة يعني المكبر اللي عم تستعمله كثير قوي لكن بحزك أنك قدرت تكتب على حبة رز ما كلنا قادرين.
إيه بس أنا بقول برفع القبعة
لإله
نعوم البخار
بهذاك الوقت
1836 يعني على لمبة الكاز.
ايوه شو الوسائل اللي استعملها؟
كتب بالأبو بريشة ما بعرف قديش
الرفعه
قديش دقتها حتى قدر يسويها. بعدين انا عندي وسائل للحفظ وسائل لخليها تبدا يعني تبقى محفوظه لفتره طويله الى اخره. صورتها احتفظت بصور لها انه اذا راحت الرزية عندي صور الى اخره. اما هو ما عندنا شيء ومع ذلك انه اتاكد تماما انه القصه صحيحه. غير حبه الرز من منجزات الهامة لنعوم البخاش بعمر 20 أو 25 سنة على ما يبدو بهالعمر يعني عام 1827 بفتح مكتب تعليم. فهو اجتماعيا معروف وعنده علاقات مع وجهاء أهل البلد بيفتح مدرسة للتعليم القراءة والكتابة بحي شعبي وبسميها الجمعية يعني جمعية هالولاد ليتعلموا. وبيبقى بهالمدرسة معلم لمدة 48 سنة حتى وفاته سنة 1875. خلال نصف قرن بمر عليه تقريبا معظم صبيان وبنات حلب وهو من المدارس بهداك الوقت اللي كان كتير قليل فيها بنات تروح تتعلم. كان يكون موجود عنده بنات من كل الأديان من كل الطوائف وبهالطريقة قدر يوثق أسماء العائلات سواء كانت مسيحية أو مسلمة أو يهودية في عصره. وفي حالات أخرى كنا نشوف بكتبه بيذكر في سيدات متزوجات قاعدين على الحصيرة وعم بتعلموا معهم مع الأولاد الصغار وهالسيدات بيعطينهم أزواجهم ليتعلموا القراءة والكتابة. وكان طبعا نعوم البخاش هو استاذهم. الجمعية أو المكتب مدرسته كانت عبارة عن صالة كبيرة قريبة من منطقة الصليبة في حي الجديدة بحلب وكان له ليوان تطلع يعني بيطلع له بدرجة أو درجتين وعدد التلاميذ أقل شيء كانوا 40 وبيقولوا حتى وصل العدد عنده إلى 70 طالب في جلسة واحدة. إلى جانب الصالة وهذا يعني ممكن أنه شوي بيضحكنا إلى جانب باحة البيت كانت أقفاص تربية الدجاج والحمام والعصافير إلى جانب الطلاب. السنة الدراسية عنده كانت تبدأ بشهر نيسان بعد عيد الكبير. وللي سمعنا من قبل نيسان كانت هي بداية السنة في التقويم القديم يعني كانت السنة تبدأ مو بكانون الثاني كانت تبدأ بشهر نيسان ومدرسته لنعوم البخاش كانت تبدأ بشهر نيسان. والدوام الصباحي مثل ما بقولوا من بعد صلاة الفجر من عند الصبح ببلش بيستقبل الأولاد وبتنتهي حوالي العصر. كل خميس أهل الأولاد أو أهالي الأولاد بده يدفعوا له خميسية. يوم الخميس يدفعوا له أجرته الأسبوعية بسموها خميسية كانت تندفع كل يوم خميس عن توصيل الولد. وبيكتب بمذكراته الويل الويل للي بده ينساها هو وأهله بده يأكل وليه.
يعني ما في حدا بده يقدر ينسى دفعة يوم الخميس. ومع ذلك قلنا أنه ما كتير متعلم، ما كتير مثقف إلى آخره، بس تخرج من تحت إيده ناس شعراء بحلب، فمعناتها برنامجه كان عنده مواد يقدر يعلمهم. من أشهر تلاميذه الشاعر جبرائيل دلال. جبرائيل دلال طالبه لنعوم البخاش. هلأ إذا قلنا شو عمل أو لوين وصل جبرائيل دلال، نقدر نقول كيف كانت تربية أو تعليم نعوم البخاش. جبرائيل دلال شاعر بيشتغل بعدة مكاتب بأوروبا ويتقن عدة لغات، وأصدر جريدة الصدى في باريس، ثم أصدر جريدة السلام في اسطنبول. أصبح لسان الصدر الأعظم عند السلطان العثماني، يعني مثل اليوم نقدر نقول أنه الناطق الرسمي باسم حكومة السلطان بهذاك الوقت. ويقال أنه حفظ دواوين المتنبي ومقامات الحريري ومقدمة ابن خلدون والقرآن الكريم والمزامير بمدرسة البخاش، وهيك نقدر نعرف أنه كان يدرس دواوين ومقامات ومقدمة ابن خلدون ومزامير وآيات وغير اعتنائه أو جمعه للأولاد في مكتبه. مع بداية دخول مدارس أخرى، مدارس خاصة، خاصة مدارس إيطالية أو مدارس فرنسية أو مدارس تبشيرية في نهاية الحكم العثماني، صاروا الدول الأوروبية بتحب تبعت حملات لتعليم الأولاد فرنسي وإنجليزي إلى آخره. بيقول دفعوا له أجر عالي، مبلغ كتير كبير، ليشتغل عندهم كمدرس. غير الأجر بيعطوه نصف أقساط الأولاد مجتمعين، يعني كل شيء بيجمعوه من أقساط الأولاد نصه للمعلم زائد أجر، وبتكفلوا بتأمين المأكل والمشرب والمسكن لنعوم البخاش. بيقول ولكن أنا رفضت، بدي أكون حر وأبقى سيد نفسي وعملي للأخير. هلأ إلى جانب أنه كان هو أستاذ مدرسة وخطاط، الحلو فيه حتى نعرف كيف أرخ تاريخ حلب بهذاك الوقت، كان يزور البساتين، وكانت حلب مليئة أو محاطة ببساتين على مد النظر، وكان يصيد السمك كمان بيقول ما أكتره بهذاك الوقت، ويصيد الحمام والعصافير والأرانب، وكان له علاقات اجتماعية كبيرة، وهو الأعزب فكان يتنقل بين وجهاء حلب والأناصر والتجار، يلعب الطاولة والدومينو مثل ما قلنا، وكان يتعامل بالتجارة، يشتري جلود القطن الصوف الورق القهوة السكر، ويتعامل مع كل شيء، أوروبيين أجانب أتراك هنود إلى آخره، ويدين الناس بفوائد وفوائد عالية. بمعنى آخر نعوم البخاش غير أنه معروف، غير أنه أستاذ، غير أنه خطاط، كان غني، فيدعوه دايما بالمناسبات الرسمية. وين في احتفالات بالبلد؟ نعوم البخاش موجود. وإذا ما عزموا للبخاش كان ياخد أمه وأبوه ويروح لوحده ويكتب بدفتره عزمت حالي فليكن معلوما، يعني أنه هن ما حبوا يعزموه، عزمت حالي ورحت مع أمي وأبوي فليكن معلوما. وكان أكيل. هلأ كل عم بحكي بس لأصل لنتيجة أنه كيف قدر يجمع كل هالمعلومات في دفاتره. صياد، أستاذ، خطاط، عنده حياة اجتماعية، عنده اتصالات، بنعزم على كل الولائم، أكيل، بيحب الأكل، يعني مثل ما بيقولوا بيعرف طعمة تمه، ما بعرف شو بيقولوا بالبطن، بيهتم ببطنه يعني الأكل. وغير هيك عم يلتقي مع كل أولاد البلد زائد أهاليهم عند الصبح وبيوصلوهم. فأهمية دفاتره تنبع من هاللقاءات. مثلا فلان مدام وصلت ابنها للمدرسة، عنده دفتر، دفتر مثل ما بقولوا تسجيل الحضور، هالدفاتر هي تسجيل حضور، كان يكتب بس اسم الطالب، اسم التلميذ واسم عائلته بس. هو قاعد والولاد قاعدين على الحصيرة، وصلت الأم مع ابنها بيكتب وصل سالم، وأمه حيطة زنار عثمانلي مطرز بكذا، وهذا بيجيبه فلان تاجر وسعره فلان قرش، كتبه بالحاشية. وأجل الولد مرضان مرشح، والرشح ما بيحله إلا فلان أبو فلان أو ابن فلان، فبيشخص المرض، بيشخص الشخص اللي جابه، بيشخص الدواء، بيشخص المعالجة إلى آخره. هو عم بكتب بالحواشي دفتر مسودته.
هاي الحاشية ناهد بلغة الدراما بيسموها سيناريو.
سيناريو
في حوار، في سيناريو على جنب، انه هذا المشهد ليلي وفي كرسي وفي طاولة وفي كذا، هو كان يعمل نفس الشيء.
فدفاتر الجمعية حاشية. كان يقول فلان ما اجا على المدرسة لانه ابوه سافر الى فلان بلد، فلان بلد فيها اليوم مشاكل كذا وكذا، اتغير فيها الحكم واستلم سلطان جديد او والي جديد، وأبوه بيسافر على عربية مثلا بحصانين يجر بغلين، فصرنا نعرف أنه فلان عائلة بتسافر على العربية، والعربية شو ومين بيجر،
وأن العربية موجودة وقتها وكانت هيك.
نعم. فهذا هالمعلومات، حتى مثلا يقول رحت على الصيد استعملت فلان بندقية، الخردق مو موجود، جابولي يا من فلان بلد، وهالنوع أفضل من البلد الثاني، فسمى البندقية وسمى الخرطوش وسمى الحمام اللي اصطاده إلى آخره. فهو دفتر كان دفتر غياب، وخاصة كان عامله مو لا يعرف مين أجم الطلاب أو راح، كان لا يعرف أن الطالب اللي أجل عنده كم سنة قعد عنده. وفي كثيرين ناس كانوا يتركوا مدرسته يروحوا لغير مدرسة، يحط جنبه إشارة حمراء أنه راح ويقول بده يرجع، فوقت يرجع بعد سنة أو سنتين يقول فتحت الدفتر الثالث الدفتر القديم ورجع، فما طلع شي معه، بيقول مثل ما راح مثل ما أجا، يعني مو فهمان، وبكتب فليكن معلوما أو يصير علم، يعني أنه بس ما يقول ليكن معلوما يعني شغلة كتير مهمة، أنه راح ودرس عند غيري وإلى آخره ورجع بعد سنتين مثل ما طلع من عندي رجع ما له فهمان شي، فليكن معلوما أنه أنا أحسن من غيري. الخميسية جنب كل اسم بيقول فلان دفع لي الخميسية أو تأخر، أكل قتلي وبعدته على البيت، أجت أمه دفعت لي الخميسية وجايبت لي صحن بقلاوة مثلا تحلاي، يعني أنه
لتراضي
فبلش بوصف الحلو وكيف ينعمل وشو موجود جواته. مثلا بيقول لازم يكون فيه فستق وما حطوا فستق بسبب مثلا هالسنة كان في جفاف، ماء المحاصيل قلت إلى آخره. فمن هون منشوف أنه أهمية الحضور. أو بيذكر فلان طالب أو فلان تلميذ ما أجا بسبب وفاة أو بسبب زواج، فبذكر مين المتوفي، وين مات، وين دفن، مين طلع وراه، مين شارك بالجنازة، كيف كانت الجنازة، أنه كان في عالم كتير، أنه حدا مهم ولا كانت كتير متواضعة، تجوز، بقول راحوا على عرس فلان بس هو ما بيوقفون بكم. مع أنه هذا دفتر الحضور تبع المدرسة، بس بيقول فلان تزوج على فلانة، وبيبلش بقى بيحكي عن شكلها وأهلها وأبوها وأمها وإلى آخره، وبيعطي بالتفاصيل. ففي إحدى الصفحات منشوف اسم طالبين لتسجيل الحضور، والحاشية أو السيناريو هي قصة العرس، مين دخل على العرس ومين طلع وشو كانت الهدايا وشو كانت إلى آخره. وهي أهمية المعلومات بالقرن التاسع عشر. ومثل ما ذكرنا أنه الفتنة صارت 1850 واحترق كثير من الوثائق من سنة 1800 لسنة 1850، يعني نصف قرن غابت عنه وثائق ومخطوطات حلب. بالوقت اللي كانت عم تحترق هو كان عم بوثق وبيعيد بس بشكل غير مباشر، هو عم بكتب دفاتر مسودته، بس هو ما عرفه انه كان عم بيأرخ تاريخ حلب بهداك الوقت بين 1800 و 1875. مثال بيقول 25 آذار 1862، بيقول اليوم فاض نهر قويق ووصل على مستوى فلان شارع وفلان حارة. صرنا نعرف انه بال 1862 فاض نهر قويق وبنعرف لوين وصل. وبقول الولاد قل عددهم، ليش؟ لانه عملوا قوارب وصاروا يروحوا دورة بالنهر. او بيقول سنة 1857 اليوم 5 حزيران رحت على تدشين المطبعة، وفعلا 1857 في مطبعة مارونية على مستوى ضخم تدشنت، فصرنا نحن نعرف انه هالمطبعة تم افتتاحها بخمس حزيران سنة 1857. وبيذكر فلان كان موجود وفلان اجى مع فلان وفلان دخل مع الوالي وفلان دخل مع فلان مسؤول الى اخره، مين رافق مين وشو كانت الضيافة وشو كانت الأكلات ومين طلع وشو الآلات ومن وين جابوا الأجهزة. مثال آخر بيقول بعشرين كانون الأول سنة 1835 أمرت الحكومة بهداك الوقت تغيير حساب الأوئية وتغيير حساب الرطل، ففلش بيعطي أرقام الأوئية هي كذا والرطل هو كذا، والناس لازم تبيع وتشتري اعتبارا من هالتاريخ على هالنسق بداية من أول رمضان، فصار عم يعطينا بالتاريخ الميلادي إيمت كان شهر رمضان بهداك الوقت، بالإضافة أنه قديش كانت الأسعار. والأمثلة كتيرة على هالذكريات، رايح أحكي بس بمختصر يعني. فكان مثلا بيقول فلان مريض من الرشح لأنه أكل جبس، جبس هو البطيخ الأحمر بحلب، وبقول الجبس هالسنة ما بيسوى، معناتها المحصول بهذاك العام ما كان كويس. بعدين في فترة بيصير جراد بسوريا، جراد البادية بيصل لحلب، فبتطلب الحكومة العثمانية بهذاك الوقت أنه كل واحد إجباري طبعا مع العسكر بيسحبوا الناس واحد واحد وبياخدون على الحقول، وكل واحد لازم يعبي كذا شوال كذا كيس، يعني عم نحكي بالآلافات من الجراد بلموهم بالإيدين. بيقول وأجل الجراد ونزل العسكر وهربت أنا ووالدي وغبنا برات البيت. بعدين بيقول مرة تانية نزلوا العسكر وانهزمت أنا وفلان وفلان ونمنا في الشابورة. فعم بيقول وين راحوا وين ناموا وشو جمعوا إنا تاريخ انهزموا. بيطلع مثلا عن الضرائب بيقول طلعوا العسكر على والدي بالحارة في البرية وأخذوا منه 203 قروش، 203 قروش بهذاك الوقت يعني
حق سيارة
مثل ما بيقولوا شلحوا كل مصرياته. وبيقولوا أخذوا من جوز خالتي 38 وزادوا عليه 39 وجارنا عطى العسكري بخشيش 51 إلى آخره، وليكن معلوم، يعني انه شغلة كتير مهمة فليكن معلوما يكون معلوم. بذكر عن احداث نابليون ومفهوم الثورة الفرنسية، في مفهوم الثورة الفرنسية ببلاد الشام بهذاك الوقت بحلب، كيف كانوا عم بفهموا الثورة الفرنسية صارت بأوروبا عن حلب. عن الاحتفالات بيذكر كيف مثلا الحاكم زوج ابنه لفلانة او فلانة وكيف كانت، وبيقول وشفنا حراقة في شيء احترق لأول مرة، عملوا أنوار ضو بالحارات أو ربما كانت ألعاب نارية، وبيقول دامت الألعاب النارية الحراقة لمدة ساعة. بالصيد كان يصيد عصافير ومعه الباروده، فبيقول بيوم الأيام صبت ولد بالغلط وكلفتني طاقة 7 ملوك، يعني مبلغ كبير دفع لأهله، 7 ملوك و115 قرش. يعني صرنا نعرف انه اذا مات شخص بتأويض غلط الى اخره
شو الدية وشو
قديش. نعم رحلات المدرسة بيقول مثلا ب 13 تشرين الأول 1837 رحنا والولاد لبستان إبراهيم آغا من بكرة للمساء، يعني من بكرة من الصبح، يعني الصبح بكير، وكان شيء عظيم. وبيدل وين كان البستان، وين راحوا البستان، وشو عملوا، وبقولوا انبسطنا كتير، وحتى أجا أهلهم لعنا المساء والنساء، يعني كملوا السهرة عند المساء عنده والنساء مع النسوان. وهيك بيكونوا حتى برحلات المدرسة تبعته كانوا يشاركوا الأهل والنسوان بنزهاته. فإلى جانب توثيق أسماء العائلات والأعلام والباشاوات والحكام والأناصل، كان يسجل كل شيء عم يصير من حرب وصلح وفتن، كل شيء أكل، طريقة إعداد الأكل، الطبخ كيف بيقدموه، اللبس، أشكال الزينة، الخواتم، أسماء الحيوانات، أسماء النباتات، أحوال الطقس، الفيضانات، الزلازل، أسماء البساتين، المناطق إلى آخره، قيمة العملة، الأوزان، الحياة الاجتماعية، أخبار ثقافية إلى آخره إلى آخره. الغريب فيه أنه كان، وهي ما كتير بيعرفوها لحتى الأريانين الكتاب، ضمن كتابات نعوم البخاش كان يكتب الكلمة بالمقلوب، حتى إذا وقع الكتاب أو الدفتر بإيدين شخص غيره ما بيعرف. مثال، كان يأكل كتير ويمرض، وبس ما يمرض يقول ده سكر تمي خلاص لأنه بطلت أعيدة حتى ينتبه على صحته. فكان يقول مثلا أكلت دجاج كتير، فإذا قلبنا دجاج أكل دجاج، فكان مشان ما يعرفوا أنه شو أكل ومريض فيكتب الكلمة بالمقلوب. أو دينت لواحد كذا مبلغ، فيكتب الدين بالمقلوب ويكتب المجيدي بالمقلوب، يقلب كلمة مجيدي يعني بتطلع يا دي جيم أنه مجيدي، مصاري يا راسم، بيقول عطيت لعمار مراسم، الناس ما تعرف شو مراسم. فمن خلال التكرار اللي طبعوا كتبه عرفوا أنه هالكلمات إذا قلبناها معناتها عطى عمار مبلغ من المصاري. أكلت فطور، كان يقول رطوف هي الفطور. أجل عندي سالم، كان يقول أجل عندي مالس، ما حدا يعرف مين مالس، لنقلب لنعرف مين أجل عنده. طبعا الكتابات كتيرة، مجموع الكتب اللي انطبعت هي أربع كتب أو خمس كتب لمجموعة دفاتر. في دفاتر ما بنعرف وينها، أو ما بنعرف إذا هو في بداية المدرسة ما كان عنده دفاتر تسجيل. تاريخ حلب من سنة 1836 ل 1875 كل ما دار في مدرسة نعوم البخاش هو سجل حلب المسجل حاليا، وما مسجل بغير كتب. الحلو أنه هو سجل الكلام المحكي. من بعد نعوم البخاش طلع حوالي 16 كتاب عن حلب، مراجعهم كلهم بما فيها موسوعة خير الدين الأسدي نعوم البخاش.
يعني هي المعلومة اللي كان عم يكتبها بدون قصد إله بشكل شخصي ليستفيد منها بالأيام اللي جاية، قامت صارت مرجع تاريخي لمعلومات بتفيد تاريخ حلب كلها.
ومثله كتيرين، يعني لحتى اليوم في ناس تكتب بس ما بتعرف أنه بالمستقبل
رح تستفيد الأجيال،
وين بتصل حتى لوين تصل، وين ممكن أنه توصل أو تتسجل أو تتوصل.
وعرفنا أنه هو كان فنان بالكتابة أو بالرسم أكثر ما يكون هو صاحب،
ممكن يرجعوا على الانترنت أو على الفيسبوك وبيشوفوا خط نعوم البخاش، فعلا خط حلو ومرتب.
ناهد شكرا كثير، حلقة مثيرة مثل العادة، بتحمل معلومة وبتحمل ظرافة وفكاهة وخفيفة على القلب. نتثقف دائما بالفقرة الثقافية اللي بتقدم لنا إياها. نوعد المستمعين الأسبوع الجاي كمان يكون عندنا فقرة ثقافية مهمة كثير. وبشكرك مرة تانية ناهد كوسا.
شكرا جزيلا.
Thank you. بعد ليلة أعود الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعود الليالي أنا أصلي أنا أصلي أصلي فما أدرك إذا ما ذكرتها في الدين صليت العشاء ثمانية
صوت ملائكي أصفى من الذهب وحنجرة أغلى من الماس. هذا شيء خلاصة ما يمكن نقوله عن صوت ماري جبران. مساء الخير أعزائي المستمعين. المسيرة الفنية لماري جبران هي موضوع لقائنا اليوم. أغنية البداية من كلمات فخر الدين شريف وألحان راشد عزو، رح نسمع إلى مقطع من خليك يا بدر معايا.
Thank you.
ولدت ماري جبران في بيروت بلبنان عام 1907 من أصل سوري. اسمها الحقيقي ماري جبران. انتقل والدها يوسف جبور مع عائلته إلى دمشق بسبب أسوة الحياة والظروف الصعبة اللي عم تمر فيها المنطقة. كانت قدروا يهربوا من مجاعة الظلم التركي خلال الحرب العالمية الأولى، لكن الوالد سرعان ما قدر يعيش الحياة مع عائلته وفارق الحياة. ترك عائلته مع خالته لماري الممثلة الشهيرة في ذلك الوقت واللي اسمها ماري جبران. بديت ماري جبور الصغيرة بالعمل مع خالتها كممثلة ومغنية، وبديت تعزف على العود وقدرت تعزف بشكل رائع جدا. من كلمات زهير ميرزا وألحان زكي محمد رح نسمع أغنية أحلام الرمال.
Thank you. أتى الهوى
احتراف الغناء ولقبت بماري الصغيرة تمييزا لها عن خالتها ماري الكبيرة، وحملت بعد اسم خالتها ماري جبران حتى تقدر تستفيد أولا من شهرتها، والسبب الثاني حتى ما تسيل اسم العائلة كاسم عائلة جبور يلي كانت مانا موافقة على أنه ماري جبران تغني بالملاهي. رح نسمع إلى مقطع من أغنية يا زمان من كلمات عزة الحصري والحان نجيب السراج. ماري جبران بملهى قصر البلور بالأصاع بدمشق، انتقلت بعد عام 1927 للعمل بملهى كوكب الشرق حتى ترجع أيضا مرة ثانية بالشام لتشتغل بملهى بسمار وبحلب بمقهى الشهبندر. بعام 1930 وصلت إلى دمشق الراقصة بديعة مصابني، واللي كانت بتملك صالة بديعة المشهورة جدا بالقاهرة. ولما سمعت صوت ماري جبران أعجبت بصوتها وأدائها، قامت أخذتها معها إلى مصر وعطتها عقد لمدة سنة قابل للتجديد. لكن العمل مع بديعة مصابني ما طول فترة طويلة، قدرت بعد حسب ما كانت تقدر تسيطر فيها بديعة مصابني على سوق أو على الملاهي الموجودة في القاهرة، قدرت تختلف، ما قدرت تكمل مع ماري جبران، الأمر اللي خلى أنه ماري جبران تتركها وتنتقل لمدة عدة سنوات تشتغل بملاهي أخرى. رح نسمع هلأ يا ليل تحتار أفكاري، كلمات من التراث وألحان رياض البندك.
حبيبي معي محتار، يا ليل بتحتار أفكاري فيك وحبيبي معي محتار، يا ليل ما فيش غيرك داري فينا ولا عارف الأسرار، يا ليل يا ليل يا ليل
Yeah.
وجود ماري جبران بمصر أحاط بها المعجبون والفنانون والملحنون. كان من بين هالملحنين هدول محمد الأصبشي، داود حسني، زكريا أحمد، اللي بعود له الفضل بتعليمها كيف أنه تقدر تغني القصائد والأدوار والتقاطيق، حتى أبدعت وقدروا يسموها سلطانة الأدوار. بعام 1933 ماري جبران رجعت للشام مرة ثانية لتوقع عقد مع ملهى العباسية بمبلغ 150 ليرة ذهبية شهريا. غنت ماري جبران أعمال المشاهير من الملحنين كسيد درويش، داود حسني، زكريا أحمد، وهالأعمال هي كانت تأديها دائما سيدات الطرب وقتها، منهم أم كلثوم، فايزة أحمد، ومنيرة المهدية. كما غنت عديد من الألحان لأبو علاء محمد، رياض الصنباطي، لكن حست أنه بالأخير هي أنه رح تكتشف بأنه علي أنه تغني أغاني خاصة فيها، ولمنحنين يقدروا يعرفوا خصائص صوتها وقوته. بديت رحلتها الفنية الجديدة مع محمد محسن، رفيق شكري، زكي محمد، نجيب السراج، ورياض البندك، وراشد عزو. وبالدين دائما بنجاحها للفنان جميل عويس قائد فرقتها الموسيقية اللي شارك العديد من السنوات، كما رافق الموسيقار سليم شروي في عدد من حفلاتها. رح نسمع من كلمات زهير مرزا وألحان زكي محمد أغنية زانوبيا. Thank you. بلغت المطربة ماري جبران قمة مجد الفني في سوريا، وتأديرا لإسهاماتها بالمكتبة الغنائية العربية انتخبت نقيبة للموسيقيين سنة 1950. زوجت من نيكولا الترك ورزق منها بولد واحد، لكن توفيت بعد صراع طويل مع مرض السرطان في دمشق عام 1956. رح نسمع هلا كلمات من التراث وألحان محمد عثمان، دور أصل الغرام. صوت ماري جبران بأنه من الأصوات القوية المتمكنة مع خصائص جمالية توازي صوت أم كلثوم صوتا وأداء، ولكن لو امتد العمر فيها مرة ثانية وكان إلا بيكون شأن آخر. من تابع بدور أصل الغرام أسرة يمال الشام، بتحييكم على أمل لقاء الأسبوع القادم، تصبحوا على خير.
مونتي كارلو حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.